يرجعه الى ان الاصل في المبتدا ان يكون خبر مفردا. رايت؟ اذا فاختلفوا على هذا في التقدير، فقالوا اما ان تكون مستقر على او استقر على الاعتبارين. نعم.
قال شرحا اي ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله
تعالى. الظرف، تعرفون معنى الظرف؟ الظرف هو الوعاء في لغة العرب، الوعاء او الاناء الذي تضع فيه الشيء، كما يقول بعضهم كأن خصيه من التبلبل ظرف عجوز فيه فنتا حنظلي، فيه فنتا حنظلي، ظرف عجوز اي اناء عجوز فيه فنتا حنظلي. فالظرف هو الوعاء، لكنه في اصطلاح النحاة هو الجار والمجرور. قد يطلقون الظرف على الجار المجرور، ويطلقون الجار المجرور على الظرف مثلا، وذلك انهما مستويان في انهما لا بد من ايقاع فعل فيهما. انت الان اذا قلت في البيت لا بد من عمل يقع فيه، سواء دخول او ما اشبه ذلك او وضع وما اشبه ذلك، اذا فيكون وعاء لايقاع حدث فيه. ولذلك هم يشترطون ان يكون العامل الذي يقع في هذا الظرف الجار المجرور ان يكون فعلا وهو الحدث. اما الذوات فانها مصدر هذه الاحداث الواقعه في هذا الجار المجرور. اذا فعلى هذا لا بد ان يكون العامل فيه فعلا، او الاصل فيه يكون فعلا، ولا يعمل فيه الاسماء الجوامد. ولذلك لا يتعلق الظرف والجار المجرور بالاسماء التي هي الجوامد، لا، لكن قد يتعلق باسم في قوة الفعل المضارع. ولذلك هنا اذا قلت الان كما سبقا قلنا الاصل في المبتدا يكون اسما قويا ليس مشتقا، فعلى هذا لو جاء جار ومجرور بعده فاعلم ان هذا الجار المجرور او الظرف انما هو متعلق بمحذوف. زيد الركب اسفل منكم، فلا يمكن ان يكون الركب هو متعلق اسفل، لان الركب ليس بفعل وليس لما هو في قوة الفعل. فلا بد ان يقدر هنا عامل هو اسم في قوة الفعل او فعل صريح استقر او مستقر. نعم.
قال ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
هو هنا يا أخي الظرف يقع إيش؟ الظرف منصوب. لماذا نصب الظرف؟
لأنه وقع فيه فعل مفعول.
أي وقع فيه إيش؟ حدث. وقع هذا الحدث فيه، لكن لماذا اختاروا النصب؟ قد يقال من باب التلمس للعلل النحوية، الظرف لا بد أن يكون متضمنا معنى فيه، لا بد أن يكون متضمنا معنى فيه، فإذا تضمن معنى فيه والصح واستقام المعنى بتضمين معنى فيه هذا هو الظرف. لأنك إذا قلت الآن الركب أسفل منكم، التقدير الركب فيه أسفل منكم مثلا، وفي أسفل منكم، إذا فلما حذف الجار المجرور انتصب، لأن النصب أخو الجر، النصب أخو الجر، وهذا سيأتيكم في بعض المباحث هكذا، ولذلك يتقاربان في الحكم. الركب أسفل منكم أصله الركب في أسفل منكم. نعم.
قال وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر او استقر. والاول
قال هذا الوجوب كما سبق ان نشرنا اليه، لانهما لا يتعلقان باسم قوي او باسم عين او باسم عين او باسم معنى. المبتدا او الجار المجرور، الجار المجرور والظرف الواقعان خبرا او متعلقا بخبر، لو نظرت اليهما وحدهما لا يمكن ان يتعلقا بهذا الاسم الذي هو المبتدا القوي في الاسميه. فلا بد من تقدير فعل او ما هو في قوة الفعل من المشتقات وهي الصفات الصريحة في اصطلاح النحاة. نعم.
قال والاول اختيار جمهور البصريين وحجتهم ان الحذف هو ان المحذوف هو الخبر في الحقيقة.
هذا هو لعدم تعلق او لعدم تعلق الظرف الجار بالاسم الصريح. نعم وهو المبتدا. نعم.
والاصل في الخبر ان يكون اسما مفردا والثاني اختيار لفظ والفارسي والزمخشري وحجتهم ان المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف.
اي في لفظ الظرف. نعم. هذا اللي سبق ان اشرنا اليه ذكره الآن ابن هشام. نعم.
في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور. والأصل في العامل أن يكون فعلا.
ها الأصل في العامل أن يكون فعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يخبر بالزمان عن الذات والليلة الهلال متأول فهم. قال ينقسم الظرف إلى زمان ومكان والمبتدأ إلى جوهر كزيد وعمر وعرض كالقيام والقعود. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض.
هذا الشرح شرحه. طيب هو تكلم على الجوهر والعرض وهذا الذي تكلم عليه وقسمه إلى جوهر وعرض سبق أن قلنا لكم بأن المبتدأ يكون اسما واسما متأصلا في الإسمية قويا في الإسمية. وسبقا قلت أيضا بأن الاسم الذي يكون قويا في الإسمية هو إما اسم ذات أو اسم معنى وهو المصدر. واسم الذات واسم المصدر هو الذي عناه بقوله جوهر لأن هذين يقومان بأنفسهما ولا يحتاجان إلى مكان يقومان فيه. فكل ما كان كذلك من الأشياء يسمونه جوهرا. إذا فالمبتدأ لابد يكون جوهرا أي اسما قويا في الإسمية ليس مشتقا وليس فعلا. نعم. ومثل بقولها القيام على بأن القيام عرض لأن القيام لا يكون بنفسه إنما يكون في شيء في محل. نعم. أي أن الإنسان أو أي شيء آخر أو الذوات من الذوات هو الذي يوجد القيامة وإذا القيام لا يوجد نفسه بنفسه فما كان كذلك فيسمونه عرضا. نعم. والله نعم قد يقرأ لكنه حقيقته معروفة قبل الطروي. قد يقرأ معناه يذهب ويزول وهذا مع من معاني العرض ما يذهب ويزول كالمرض يقول مرض ثم يزول عنه المرض إذا فهو عرض وطارئ يزول. نعم.
قال فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض.
أيوة. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عنهما معا عن الجوهر والعرض. تقول زيد أمامك والسفر غدا. والسفر غدا هو جعل العرض هنا أو جعل نعم جعل المصدر وهو الاسم المعنى جعله من قبيل العرض. رأيته جعله من قبيل ايش العرض لكن المصدر في الحقيقة يساوي الاسم او يساوي اسم الذات الذي هو الجوهر عنده في القوة عند النخاب يساويه تماما لكن هو جعل المصدر عرضا. نعم. فتقول القيام مثلا كما ذكره ابن هشام القيام على هذا عرض لأنه لا يقوم بنفسه يعني فتخبر عنه باسم المكان فتقول القيام أو القتال غدا أو القيام الآن أو الذهاب غدا أو السفر غدا مثلا. نعم. أو السفر أو القتال أمامك مثلا فتخبر باسم المكان هو أمامك عن العرض وهو القتال لأن القتال مصدر. نعم.
تقول زيد أمامك
أي شوف هذا زيد أمامك هذا جوهر زيد جوهر وعلى إيش الخير أمامك هذا عرض نعم فأخبر باسم المكان عنهما. نعم
العرب المكان ليس له ذات.
هل أيش؟
ليس له ذات.
ما هو؟
العرب.
ما لا يقوم بنفسه، ما لا يقوم بنفسه بل يكون في مكان يحل فيه دائما، وإلا ما لا وجود له إلا في مكان.
قال وإن كان زماني صح الإخبار به عن العرب دون الجوهر.
هذا هو، إن كان إيش زمانيا صح الإخبار به عن الجوهر أي عن اسم الذات دون العرب. ها؟
عن العرب دون.
إيش تقول؟ عن العرب دون الجوهر. أنا عكسته، صح الإخبار به عن العرب دون الجوهر إن كان إيش إن كان زمانيا. ها؟
ما المناسب العرب عن الزماني؟
اقرأ سيدي اقرأ. مثاله
تقول الصوم اليوم.
أيوة الصوم اليوم. اليوم هذا اسم الزمان أخبر به إيش عن العرب، كما سبق أن قلت لكم هو جعل المصدر عند ابن العرب، لأن المصادر أحداث لا تكون بأنفسها بل تكون صادرة أيضا من الذوات وإن كان مصدرا. وقد تقدم أن قلنا بأن المصدر قوي كالاسم في اصطلاح النحاة في القوة. إذن فهنا تقول الصوم، ماذا قال في المثال؟ الصوم اليوم، فاليوم اسم الزمان أخبر به عن الصوم وهو عرب أي مصدر. نعم نعم.
ولا يجوز زيدون اليوم.
أيوة لا يجوز الإخبار باسم الزمان عن اسم الذات.
يعني شيخ
باسم الزمان بالظرف، بظرف الزمان عن اسم الذات. نعم
يعني إذا كان المصدر قوي كالاسم أنا لا يمكن أن أخبر عنه بظرف المكان. يعني يمكن أن نقول الصوم أمامك.
أيوة الصوم أمامك، لكن تأتي بكلمة أخرى غير الصوم، مثلا تقول القتال أمامك مثلا. إذا فيجوز أن تقول هكذا، تخبر باسم الزمان باسم المكان عن المصدر وهو عرب. الخطر أمامك. أيوة مثلا. نعم
خارج
المجموعة أمامك شيء لا لا ما خالفهم، إنما هذا مخالفة في الاصطلاح فقط التسمية فعيفة. فهو أدخل التعبير عن هذين عن اسم الذات وعن اسم المعنى الذي هو المصدر، أدخل التعبير عنهما مدخل المناطق، هم يعبرون عنهما بهذا، وإلا هو من ناحية اللفظ وإلى المعنى واحد، ما خالفهم. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبر. نعم
قال فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك وجب تأويله.
أيوة.
فقولهم الليلة الهلال.
أيوة. الليلة الهلال أي الإخبار باسم الزمان عن الذات، لو وجد ما ظاهر هذا وجب تأويله. الليلة اسم زمان ظرف، والهلال اسم ذات يدل على ذات، فالليلة هذا خبر مقدم والهلال مبتدأ مؤخر، فوقع ظرف الزمان خبرا عن الجثة، فهذا ظاهر ممتنع، فمثل هذا عنده أول أي الليلة طلوع الهلال، فالطلوع الآن صار إيش عربا، هو عرب كما تقدم لابن هشام لأنه مصدر فيكون عربا فيخبر باسم الزمان عنه ولا غضاضة في ذلك.
قال فهذا على حد مضاف والتقدير الليلة طلوع الهلال، الليلة طلوع الهلال.
الليلة طلوع الهلال. نعم.
قال أصل ويغني عن الخبر مرفوع وصف.
هذا النوع الثاني من أنواع المبتدأ. هذا النوع الثاني من أنواع المبتدأ. نعم.
يغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاطن قوم سلمى،
قوم
أقاطن قوم سلمى
وما مضروب العمراني.
العمراني.
شرحا. إذا كان مبتدأ إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على.
معتمدا.
معتمدا.
وصفا معتمدا نعم.
وصفا معتمدا على نفي أو استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر. تقول أقائم الزيداني. وما قائم الزيداني. فالزيداني فاعل بالوصف.
أيوة فاعل بالوصف. هذا هو. إذا قلت الآن أقائم الزيداني هذا هو النوع الثاني من أنواع المبتدأ. المبتدأ قد يكون اسما صريحا أو مؤولا به غير معتمد على شيء، أي لم يتقدم شيء لا نفس ولا استفهام، هذا النوع الأول. وفي هذه الحالة المبتدأ يكون مرفوعا ويأتي بعده الخبر مرفوعا كذلك متمحدا في الخبرية، لا يسد مسد شيء، لا يسد مسد شيء آخر أو لا يشترك في شيء آخر، كما هنا الآن. فإن الوصف المعتمد هذا مبتدأ وبعده مكتفى به، مكتفى به اكتفى بهذا الوصف المعتمد وهو المبتدأ، اكتفى به على أنه مرفوع له فاعل له أو نائب فاعل سد مسد الخبر، ولا يكون هذا إلا إذا اعتمد. إذن فيكون المبتدأ في هذه الحالة ينظر إليه من جهتين، تنظر إليه فتعتبره مسندا كما تعتبره مسندا إليه في آن واحد، مسندا لأنه في قوة الفعل والفعل مسند، ولذلك بعده تقول فاعل، ما بعده تقول فاعل سد مسد الخبر، فهذا تعتبره مسندا، وتعتبر مسندا إليه على أنه اعتمد على نفي أو استفهام فصار مبتدا لذلك، ويكون ما بعده في محل رفع الخبر، لأنك تقول الذي بعد تقول فيه مرفوع فاعل مرفوع أو نائب فاعل مرفوع، ثم تقول بعد ذلك سد مسد الخبر. إذن فالمبتدأ في هذه الحالة متردد أو متصور فيه أن يكون مسندا ومسندا إليه في آن واحد. إذا لم يعتمد فلا، عند البصريين لا، لا يعتبر إذا كان الوصف غير معتمد على نفي أو استفهام لا يعتبر مبتدعا، وغالبا في مثل هذا يكون خبرا مقدما، كما في قوله خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مر فيه. خبير هذا وصف المشتق بنو لهب، بنو لهب هنا مبتدأ مؤخر وخبير خبر مقدم، لأنه لم يعتمد على وصف خلافا للكوفيين، هم يجوزون اعتبار الوصف هنا هو خبير مبتدأ وإن لم يعتمد، وما بعده فاعل سد مسد الخبر. لكن الجيد أو الأجود ما ذهب إليه البصريون من اشتراط اعتماد الوصف المبتدأ على نفسنا واستفهام وما أشبه ذلك مما يجعل الوصف مبتدأ ويكون ما بعده فاعلا أو نائب فاعل سد مسد الخبر. نعم.
قال قال تقول أقائم الزيداني وما قام الزيداني. فالزيداني فاعل بالوصف والكلام مستغن عن الخبر لأن الوصف هنا في تأويل الفعل.
أيوة. الوصف هنا في تأويل الفعل، والفعل مسند كما سبق قلت لكم، فهو مسند والمسند إليه يأتي بعد الفعل وهو الفاعل والنائب للفاعل، ولذلك ما بعد هذا الوصف المعتمد يكون فاعلا أو نائب فاعل سد مسد الخبر. نعم.
قال في تأويل الفعل ألا ترى أن المعنى يقوم الزيداني وما يقوم الزيداني والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه.
هذا هو.
قالوا إن مثلت بقاتل ومضروب ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو نائب الفاعل.
نعم نعم.
ومن شواهد النفي قوله خليلي ما واف بأهدي أنتما
إذا لم تكونا لي على من أوافق أو على من أقاطع. نعم.
قال ومن شواهد الاستفهام قوله أقاتل قوم سلمى أم نروا ضعنا
أي يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. نعم.
قال أفضل وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. شرح قال يجوز أن يخبر عن مبتدأ بخبر واحد وهو الأصل نحو زيد قائم وبأكثر كقوله
وبأكثر
أو بأكثر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما
ذو العرش المجيد
ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدأت أي وهو الودود وهو ذو العرش.
نعم.
وأجمعوا على عدم التعدد بمثل زيد شاعر وكاتب وفي نحو الزيد.
لماذا؟ للعطف. إنما يكون متعددا لو قلت زيد شاعر كاتب فيكون متعددا اثنان يكون اثنين الخبر. أما إذا قلت زيد شاعر وكاتب إذا جيت بالواو فهذه الواو عاطفة ولا يكون باب تعدد الخبر بل عطفت هذا الثاني على الأول فكما نعم فلا تعدد عندئذ. نعم.
قال وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب
كذلك أيضا لأنه يفرق كل خبر أو يعطى لكل يعطى كل مبتدأ خبرا واحدا فلم يتعدد على التوزيع.
قال وفي نحو
هذا حلو حامض لأنهما في معنى واحد وهو مز والمز هو الشيء الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة يجمع بينهما ليس متمحضا للحلاوة ولا متمحضا للحموضة كانوا خليط من زمان. نعم. الرمان مبتدع وحلو حامض خبره مرفوع. نعم. نعم.
قال لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة.
أيوة.
أما الأول فلأن الأول خبر والثانية معطوف عليه. وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد.
هذا هو.
وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد إذ المعنى هذا مز. قال أصل وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. شرح قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا. فالأول نحو في الدار زيد وقوله تعالى سلام هي وقوله وآية لهم الليل. وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين المبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة.
نعم. إيش هذه العبارة؟
قال فالأول نحو في الدار زيد.
أيوة.
وقوله تعالى سلام هي وآية لهم الليل. قال وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين المبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة.
أيوة لأدائه سلام. أيوة. مثلا سلام هي لو قلت سلام مبتدأ وهي خبر مثلا هي الضمير والضمير والمعارف فتكون قد أخبرت بالمعرفة عن النكرة والأصل أن يكون المبتدأ أعرف من الخبر ويكون أصل في هذا رأيت. فلذلك لا يجوز مثلا في سلام هي أن تعرب سلام مبتدأ لما يلزم عليه من الإخبار عنه بالمعرفة وهذا ممتنع. نعم. نعم.
قال والثاني كقوله في الدار رجل. وأين زيد؟
ولذلك وفي إيش في إيش في إيش قبل في أمثلة تقدمت ما هي الأمثلة التي قبل؟
آية لهم الليل.
وآية لهم الليل كذلك آية لو جعلت آية مبتدأ أين خبره ستكون الليل؟ والليل معرفة فكيف تقع المعرفة خبرا للنكرة وكذلك المثال الذي قبله في الدار رجل عيش في الدار عيش لا 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 في, في الدار رجل أليس هو هذا أيوة. في الدار زيد هكذا في الدار زيد لو لو جعلت في الدار زيد لو قلت في الدار مبتدا مثلا وهو شبه جملة وهذا وقوعه مبتدا فيه ما فيه لو فرض أنك جعلته مبتدا فإن زيدا سيكون خبره وهذا الخبر أعرف من المبتدا ولذلك امتنع فيكون هذه الأمثلة كلها يكون المقدم فيها هو الخبر والمبتدا مؤخر نعم نعم جوازا نعم جوازا نعم يصح أن تقول زيد في الدار والليل آية لهم في غير القرآن هي سلام ها؟ أيوة.
قال الثالث قولك في الدار رجل وأين زيد وقولهم على التمرة
مثلها زبدة
وإنما وجد في ذلك
أيوة. هذه أمثلة أخرى تختلف عن الأمثلة السابقة الأول الثلاث الأول نعم
قال وقولهم على التمرة مثلها زبدا وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة
أيوة يقتضي التباس إيش الخبر في أي مثال هذا اذكر المثال في الدار رجل يقتضي التباس إيش الخبر بالصفة في الدار رجل لو قلنا مثلا لو قلنا رجل في الدار وقدمنا رجل لالتبس الخبر بالصفة لأنك إذا قلت رجل في الدار في الدار هنا يكون مترددا بين أن يكون خبرا وبين أن يكون صفة وكونه صفة أقوى لأن طلب النكرة للوصف طلب حثيث فإذا قلت في رجل في الدار في الدار يكون صفة لو وقفت على هذا يتوهم أنه خبر وهو ليس بقوي في الخبرية في هذه الحالة بل صفة وإذا كان صفة أين الخبر رجل في الدار جالس فإذا قلت جالس هنا تم الخبر لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة فائدة لكن إذا قلت رجل في الدار ما تمت الفائدة لأن في الدار وصفت به رجل فخرج الرجل رجل بذلك عن بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف فصح عندئذ الإخبار عنه ولا يصح الإخبار عنه بالشيء الذي أخرجه من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف فلا بد من خبر بعد هذا الوصف فتقول رجل في الدار جالس يعني إيش؟ كيف تأويل إيش تقصد بالتأويل أيوة لا هنا لا بد من إظهاره لا تقول فقط هذا التقدير لو قلت رجل في الدار لا تسوغ الفداء هكذا بل تأتي به بالخبر تقول رجل في الدار جالس أو تؤخر المبتدا هذا فتقول في الدار رجل فإذا قدمت الخبر في هذه الحالة جاز الابتداء بالنكرة وإلا فلا وإلا لابد من وصف النكرة حتى يخرج الوصف لابد من وصف النكرة التي تريد أن تجعلها مبتدا لابد أن تصفها أولا ثم تأتي بإيش بالخبر بعده وسيأتي متى في أماكن جواز الابتداء بالنكرة أن من المسوغات للابتداء بالنكرة أن تكون النكرة موصوفة أن تكون النكرة موصوفة فإذا قلت رجل في الدار جالس فيكون من هذا القبيل أي نكرة موصوفة وصفها سوغ الابتداء بها نعم
قال قال وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة فإن طلب النكر الوصف
لتختص به طلب حثيث تعرفون حثيث ها أيوة طلب يعني طلب نعم إن شئت قلت بقوة يعني طلب متتابع لا ينفق عن الطلب حتى يحصله لأنه من الحس من الحس والحظ على الشيء وهو طلب الشيء بدون فتور كان فيه إلحاح حتى يصل إليه نعم
قال فالتزم تقديمه
دفعا لهذا التوهم، اي ليس هو توهم حقيقي، اي لهذا التردد. ما تفهمون هذا؟ لانك اذا قلت الان رجل في الدار، فلفظة في الدار دائم بين ان يكون صفة وبين ان يكون خبرا، وذكرنا لكم آنفا ان كونه صفة ارجح. ولذلك قال ابن هشام فيما بعد: طلب النكرة للوصف طلب حثيث. اذا فهو يدور بين كونه وصفا وبين كونه خبرا، ولا يمكن ان يكون خبرا، لا يمكن ان يكون خبرا، لكن اذا جعلته خبرا تكون قد اخبرت عن النكرة. والنكرة ما هناك شيء يسوغ الابتداء به الا هذا الوصف الذي جعلته خبرا، فاذا جعلته خبرا اذا لا يمكن ان يبتدأ بهذه النكرة ايضا. فوجب ان يكون او ترجح ان يكون هذا الوصف، او ان يكون هذا الذي يتردد بين الوصفية وبين الخبرية، ترجح ان يكون وصفا. ينفع على هذا تأتي بالخبر ان اردت، عندئذ ان تقول مثلا زي رجل في الدار تقول جالس، فجالس يكون خبرا. نعم
مولود، يعني رجل مولود تقدر هذا يكون صفة،
أي يكون صفة. نعم يكون صفة مع ما تعلق به. نعم
فيبدل الخبر لكم. قال وفي الثاني إخراج ما له صدر الكلام.
أيوه، أين زيد؟ أين زيد مثلا، ليس هذا هو المثال؟ أين زيد، فأين هنا خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ ليست العلة في تقديم الخبر هنا هو العلة، أو هي العلة في تقديم الخبر في المثال المتقدم، إنما علة تقديم الخبر هنا لأن الخبر وإن كان خبرا ورتبته التأخير، لكنه من ألفاظ الاستفهام التي لها الصدارة، لابد تقدم نظرا لأن لها الصدارة، فتقول أين محمد، لا تقول محمد أين، محمد أين، هذا ليس في كلام العرب عائشة، لأنك أخرجت ما له صدر الكلام عن الصدرية، ولم يرد بهذا السماع. نعم، فهذه العلة.
لو أخذته تخرجه عن صدريته.
أيوه تخرج عن صدريته، وإذا أخرجته عن صدريته خرجت أي أيش؟ خرجت من كلام العرب. ولذلك تقدم لكم ما أدري في العش في الأجرومي أو في غيره، أنه لا بد أن يكون هذا التركيب للكلام عندما كان يعرف الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بالوضع فسر بأن يكون هذا التركيب كما وضعه العرب. ولذلك أنا كنت أبين في بعض الدروس كذا أن هذا من ناحية التقديم والتأخير والضبط والشكل لآخر الكلمات، ومن ناحية معاني الكلمات أن تكون قد استعملت الكلمة هذه في المعنى الذي يعرف العرب هذا المعنى لهذه اللفظة به. إذا فأنت إذا قدمت هنا وقلت محمد أين، هذا ليس بحسب الوضع. فإذا لم يكن بحسب الوضع فليس بكلام، فاللغة يقول مثل هذا ليس بكلام. فإن قلت هو كلام نقول لا، لأنه يخالف قواعد العرب، إذا فليس بكلام. والسر في هذا هنا لأن له الصدارة، وإن كان خبرا ورتبة الخبر في الأصل التأخير، ما لم يعارض ذلك التأخير عارض آخر لوجوب صدريته، فهنا وجب أن يصدر أن أين، وإن كان خبرا لأن له الصدارة. ولأن هذا التقديم لكون الصدارة له لا ينافي كونه خبرا، ولا يؤثر على ابتداء المبتدا، لا يؤثر فيه، اذا فيقدم وجوبا. نعم.
قال وفي الثاني اخراج ما له صدر.
نعم.
قال وفي الثاني اخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته.
اشوف كيف عن صدريته.
قال وفي الثالث عود الضمير على متاخر لفظا ورتبه.
وما هذا الثالث؟ على التمرة مثلها زبدا. مثلها هذا هو المبتدأ المؤخر، أين خبره؟ على التمرة. وتجدون التمرة على التمرة، الخبر هنا مشتمل على ضمير يعود على المبتدا. يعود ايش؟ على المبتدا. فلو قدمنا المبتدا وقلنا مثلها على التمرة، مثلها اي المبتدا استوى على الضمير يعود الخبر، هكذا نقول المبتدا هنا استوى واشتمل على ضمير يعود على الخبر. والخبر منزلته التأخير، والمبتدأ رتبته التقديم. فلو قدم المبتدأ مع هذا الضمير العائد إلى الخبر لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، والأصل في الضمير أن يعود على متقدم. فلو قلنا مثلها على التمرة، مثلها إيش؟ على التمرة. إذن فتكون أعادت الهاء على التمرة. وإعادة الضمير في مثل هذا إن صح مثلا أن تأتي بالضمير هذا الضمير يفسره ما بعده، أي أن ما بعده مرجع له، هذا لا يكون في فصيح الكلام إلا إذا كان المرجع تمييزا، إلا إذا كان المرجع تمييزا، كما في قولك ربه فتية، وهذا قليل آيته، أو كما في قوله أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، أعيدها نظرات. فالها وهذه مرجعه إيش؟ إلى النظرات ومتأخر عنه، لكن النظرات هنا تمييز. فهذا مثل هذا وارد من كثرة في كلام العرب، لأن المرجع هنا ليس بعمدة في الكلام، بل هو فضل، لأن التمييز فضلة رأيتها، فليس كالمرجع الذي هو العمدة. فالمرجع العمدة الأصل فيها يتقدم ويأتي الضمير ويعود إليه، أما المرجع الفضل فلا بأس في لغة العرب أن يأتي أن يكون هذا المرجع الفضل متأخرا عن الضمير الذي يعود إليه، كما في هذا المثال. نعم نكتفي بهذا.
كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. شرحا، وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه.
وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه، وهذا أصل مضطرد في جميع أبواب النحو. إذا حذف شيء فلا بد من دليل يدل على المحذوف، وإلا لم يجوز، لأن الحذف بدون دليل يؤدي إلى اللبس، وما كان كذلك لا يفعل. لكن إذا دل عليه دليل جاز حذفه. ولذلك تجد ممالك مثلا يقول في باب المبتدأ والخبر وحذف ما يعلم جائز، قال ما يعلم جائز. إذن فإذا لم يعلم لا يجوز حذفه، لأنه يؤدي إلى اللبس. نعم.
قال فالأول نحو قوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، أي هي النار.
فحذف هنا إيش؟ المبتدأ. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، أو من ذلك النار، أي هي النار. نعم، فحذف المبتدأ، والسياق يدل على حذفه. نعم.
وقوله تعالى
وقوله
تعالى سورة أنزلناها، أي هذه سورة،
أي هذه سورة. فهذه هو المبتدأ وقد حذف، وسورة خبره. لذلك لو تأملت مليا وفي هذه الآية سورة أنزلناها، لا تستطيع أن تجعل السورة مبتدأ. لماذا؟ لأنه نكرة. حتى ولو قلت بأن أنزلناها يكون صفة له، ما الذي بعد هذه الصفة؟ وفرضناها. فليس هناك شيء بعد هذه الصفة. لو فرضنا أنك جعلتها صفات، ليس بعدها ما يدل على الخبرية. يعني فهنا تعرف أن المبتدأ هو الذي حذف، هذه سورة أنزلناها. إذن فتكون جملة أنزلناها وفرضناها صفات لسورة، والمبتدأ محذوف. نعم.
قال والثاني كقوله تعالى أكلها
دائم وظلها. الثاني هو حذف الخبر، الخبر هنا محذوف، وظلها دائم أو وظلها كذلك. ولعل هذا عند النحاة من باب الحذف من الثواني لدلالة الأوائل عليه، لأن قولها أكلها دائم، دائم تقدم ذكره وهو أول في الذكر، ثم قال وظلها، وما قال دائم، والسياق يدل على أنه يقصد دائم، إذن فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. ولعل من هذا القبيل أيضا قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، فحذف من الثاني لأنه تقدم النظير هذا المحذوف في الثاني في الأول، أسمع بهم وأبصر، وأبصر بهم. نعم، لكن هنا حذف الخبر نعم من الثاني. وكل هذه من الأدلة على الحذف، إذا حذف شيء فلا بد من دليل يدل عليه، فوجوده في الأول دليل على أنه محذف في الثاني، وهذا المقصود. نعم.
قال أي دائم.
أيوه.
طيب. وقوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله.
شوف، أأنتم أعلم، أعلم هذا خبر، أم الله، الله مبتدأ، وأين خبره؟ حذف وهو أعلم لأنه ذكر في الأول. أأنتم أعلم أم الله، وهذا من الإيجاز الجميل اللطيف. نعم.
وقد سمع حذف كل مما وقاء الآخر بقوله تعالى
وقد اجتمع حذف كل منهما
وبقاء الآخر.
عندك بقاء ولا بقائي؟
عندي بقاء.
لا، لا بد من أحدهما.
طيب.
ايش ايوه؟
سمع حذف وبقاؤه.
وبقاؤه. نعم.
وبقاء الآخر. في قوله تعالى سلام قوم منكرون.
ايوه. سلام قوم منكرون. اجتمع حذف المبتدأ وحذف الخبر في وقت واحد في هذه الآية. التقدير قالوا فسلام قوم منكرون، سلام عليكم، ها سلام مبتدأ والخبر حذف. ولماذا جاز الابتداء هنا بالنكرة؟ للدعاء، وإلا الأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد عند زيد النمرة، لكن جاز الابتداء به هنا بالنكرة لأنه دعاء. فسلام عليكم قوم منكرون، هذا إذا قلنا بأن سلام مبتدأ، أليس كذا؟ وقوم منكرون أي أنتم قوم منكرون، وحذف من الثاني المبتدأ وحذف من الأول الخبر. سلام عليكم، عليكم حذف هو الخبر، وفي قوله قوم منكرون حذف المبتدأ أي أنتم قوم منكرون. نعم. يعني انما اذا فالدليل يا اخي قد يكون الدليل لفظيا وقد يكون معنويا وهكذا. نعم. وما تقدم قبل قليل من الادله هي ادله لفظيه، وذلك انه تقدم ذكر للمحذوف او نظير للمحذوف في الاول، فسوغ ذلك حذف هذا النظير في الثاني، وهذا لفظي، لكن هنا معنوي مبني على المعنى. نعم.
قال فسلام مبتدأ.
أيوة. شوف.
حذف خبره.
أه.
أي سلام عليكم.
نعم.
وقوم خبر. حذف مبتدأه.
أيوة.
أي أنتم قوم.
قوم منكرون. ولعل هذا من بلاغة القرآن وإعجازه في النظم والتركيب. وهو كذلك. ففيه درر كثيرة جدا. يفتح الله على من شاء بمعرفة وإدراك هذه الدرر، لكن بعد إعمال الأسباب في كسب العلم ومعرفته. نعم، لأن عجائب القرآن لا تنتهي، لا تنتهي. نعم.
قال عفوا ويجب حذف الخبر قبل جوابي لو
الأول لأن مفرده مفرد مسائله ما هو مسألة، فهو مؤنث، إذا فتذكر تذكر ايش العدد، تذكر العدد معه فتقول اربع مفاعل، كما تقول اربع نسوة وعشر نسوة، بخلاف ما لو كان مفرد مذكرا فانك تؤنث العدد فتقول عشرة رجال وهكذا. نعم، فهو اربع مفاعل. فهذا ما اشار اليه ابن مالك كما سياتي، ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما احاده مذكرا. نعم.
قال احدها قبل جواب لولا،
ايوه،
نحو قوله تعالى لولا انتم لكنا مؤمنين.
ايوه لولا انتم، لولا انتم، لولا انتم، اقرا
لولا انتم فرضتمونا،
فرضتمونا، جعل الخبر فرضتمونا كونا خاصا، لولا انتم فرضتمونا لكنا مؤمنين، اي منعتمونا لكنا مؤمنين. اذن فهناك من يمنع الناس عن الايمان وما اكثرهم، لولا انتم لكنا مؤمنين. ولذلك يجب ان تزال هذه الحوادث بين الناس وبين الاسلام، وهذا من اسباب فرض الجهاد، لان القوه، قوه الشر تعترض بين الناس وبين الحق، فلو ازيلت هذه القوه بين الناس وبين الحق لا يعني لدخلوا في دين الله ولا آمنوا، لكن ماذا من هذه القوة موجودة فيه من الناس؟ فلولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم صددتمونا ومنعتمونا. والمنع يكون بأساليب شتى وبأمور كثيرة جدا لا سيما في هذه العصور، والله المستعان. نعم. إذا فلولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع معناه حرف امتناع لوجود مبني على السكون لا محل له من الإعراب ولا يعمل عملا، لكن يفيد هذا المعنى امتناء شيء لوجود غيره. فوجود هؤلاء الكفار أو وجود هؤلاء المانعين عن الإيمان صار سببا في وجود في انصراف هؤلاء عن الإيمان، فهو حرف امتناع لوجود. نعم، امتنع إيمانهم لوجود هؤلاء الصادين المانعين. نعم. وأنتم مبتدع وخبره محذوف، وجوبا تقديره صددتمونا إذا قدرته مفردا. نعم، إذا قدرته جملة، وإذا قدرته مفردا لولا أنتم صادون. نعم. اقرأ.
أي لولا أنتم صددتمونا عن الهدى.
أيوة.
بدليل أن بعده نحن صددناكم.
أيوة. كان يريد يشير إلى أنه لماذا قدر الخبر بصددتمونا، لم يوجد في الآية ما يدل عليه فيما بعد، ولذلك قدره بكون خاص صددتمونا، وهو الصد أو بشيء خاص ليس بمطلق الوجود. لولا أنتم أي صددتمونا، لأنه ممكن أن يقدر بكون عام لولا أنتم موجودون مثلا على سبيل المثال، لكنه هنا اختار ان يكون الخبر هنا شيئا خاصا لمجيء ذلك الشيء الخاص في الايه بعد في سياق الايه. فالقران يفسر بعضه بعضا وهو الاولى ومن اول المراتب للتفسير. نعم.
قال الثانيه قبل جواب القسم الصريح، نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أي لعمرك يميني.
أيوة. لعمرك يميني أو قسمي. إذا فالخبر هو يميني أو قسمي، هو المحذوف، والعمر هو المبتدأ وهو الصريح في القسم، أي لا يحتمل غير القسم. وسيأتي للمصنف فيما لو احتمل المبتدأ القسم وغيره فإنه لا يجب حذف الخبر عندئذ. أما إذا كان للقسم الصريح ولا يحتمل غيره فالخبر محذوف وجوبا، لعمرك قسمي، فقسمي هو الخبر المحذوف. نعم.
واحترزت بالصريح عن
أيوة. نحو نعم.
عهد الله،
عهد الله
فإنه يستعمل قسما وغيره،
وغيره
فإنه يستعمل قسما وغيره. تقول في القسم عهد الله لأفعلن.
أيوة.
وفي غيره عهد الله يجب الوفاء به.
هذا هو، فهو عهد الله هنا يجب الوفاء به الأخير، ليس القصد به القسم، ولكن في المثال الأول المراد بالعهد هنا القسم، عهد الله لأفعلن بدليل اللام الموطئة للقسم، لكن في المثال الثاني عهد الله يجب الوفاء به، فالعهد هنا ليس صريحا للقسم، لا يراد به القسم، فلا يكون حكمه كحكم ما لو كان صريحا في القسم في عدم أو في وجود حد في الخبر. فهنا يذكر الخبر، يجب ذكر الخبر هنا. نعم.
قال الثالثة قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ.
يمتنع كونها خبرا،
كونها خبرا عن المبتدأ.
أه. نعم.
قولهم ضربي زيدا قائما.
أيوة ضربي زيدا قائما. نعم.
أصله أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما. فحاصل خبر. وإذا ظرف للخبر مضاف مضاف إلى كانت تامة.
أيوة.
وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المخبر. وقائما حال منه. وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ
لفساد المعنى. لا يصح أن تقول ضربي زيد القائم على أن قائم خبر إيش؟ ها؟ لا لضربي، ها؟ لضربي، لأنك قلت ضربي زيدا، ضربي مبتدأ رأيت، وزيدا هذا مفعوله، لأن المصدر يعمل عمل فعله، وقائما هذا حال من المفعول به وهو زيد. ضربي زيدا حال كونه قائما، فلو رفعت قائما وقلت قائم فإنه لا أصلا يكون خبرا لفساد المعنى، فإن الضرب لا يكون قائما، إنما المضروب الذي وزير هو الذي يكون قائم، هو الذي يكون قائما. إذا فأصل التركيب أن يقال ضربي زيدا حاصل قائما، حاصل حال كوني قائما. لكن لماذا حذف الخبر هنا حقيقة ضربي زيدا حاصل؟ قالوا الحال والخبر بينهم مناسبات كثيرة، وكلها بمثابة الصفة من الصفات والنعود. فهنا تشابهت، فلتشابهها لو أظهرنا الخبر هنا وقلنا حاصل ثم قلنا قائما فيه تشابه من ناحية المعنى، وفي هذا تكثير للفظ ما يمكن أن يخفف منه، هكذا يعدل بعضهم. إذن فنقدره أحسن من أن نظهره، نقدر إيش الخبر فنقول ضربي زيدا قائما، لأننا نعرف لو قلنا قائما وحذفنا الخبر، حذف الخبر يدل عليه الدليل، وهو أن قائما هنا لا يصلح أن يكون خبرا، إذن فهذا يشير إلى الخبر المحذوف، لأن إذا جعلنا قائما حالا للمضروب، إذن فنبحث عن الخبر المبتدأ للضرب فنجد أنه محذوف، تقديره حاصل إذا كان قائما أو قائما، إذا كان المضروب قائما. نعم. بل فهذا من أماكن وجوب الحذف، وجوب الخبر من أماكن وجوب حذف الخبر وجوبا. نعم.
قال
نعم.
قال فلا تقول ضربي قائم.
ها. فلا تقول ضربي قائم. لماذا؟ لأن بفساد المعنى والإعراب تحت المعنى، كما قال ابن الأنباري في كتاب الإغراب في جدل الإعراب، الإعراب تحت المعنى. لأنك الآن إذا قلت ضربي قائم، الضرب كما سبق أن قال ابن هشام عرض، والعرض لا يقوم بنفسه، فكيف يكون مخبرا عنه؟ ضربي قائم، هل أنت ترى الضرب يذهب؟ تقول هذا هو الضرب يذهب، شوف الضرب يذهب، حتى تقول الضرب قائم يعني فيفسد المعنى، لأن الضرب ما يكون بالنفس، يكون بمحل هو الجوهر، كما عبر سبقا عبر ابن هشام عنه، ولذلك فسد المعنى. إذا فلا بد تقول قائما، لأن قائما سيصير حالا للمضروب وهو زيد، ضربي زيدا قائما، أي ضربي لزيد حاصل حال كون زيد قائما، يعني ما أضربه إيش جالسا. ها؟ لمن؟
أضربه
أنا قائم. أضربه؟ قائما هو حال لي أنا. لا لا، كل هذا لا يتأتى في هذا السياق، ضربي زيدا ها قائما، ها على أنك أنت إيش؟ أنت القائم، هو ممكن أن يكون، لكن في هذا السياق الأسلوب يأبى أن يكون حالا من الفاعل، إنما هو حال من المفعول به الذي هو زيت.
نعم نعم.
قال لأن الضرب لا يوصف بالقيام، لأن الضرب لا يوصف بالقيام. لماذا؟ لكون الضرب عربا يقوم بغيره ولا يستقل بنفسه.
نعم.
وكذلك أكثر
أيوه.
وكذلك أكثر شربي السويق ملتوتا. أكثر شربي، أكثر هنا هو المبتدا وأضيف إلى المصدر ها الذي هو شربي، وشربي هذا عامل في السويق ها عامل في السويق النصب ملتوتا. ملتوتا حال من المفعول به الذي هو السويق، حال من المفعول به الذي هو السويق ملتوتا، أي أكثر شربي السويق حاصل وواقع حال كون السويق ملتوتا، يعني مخلوطا من لته، لا تعرف اللت السويق، ومنه اللات والعزة. لت السويق أي خلطه بشيء آخر. ما عندكم سويق؟ ما عندكم؟ ها؟ ما تدري؟ أيوة أصلنا الدقيق وكذا. أيوة هذا هو، ما أدري كيف تجهل هذا. نعم نعم هذا هو ملتوتا، أي مخلوطا بشيء يطيبه ويزيد فيه ما أدري. نعم في مذاقه وما شبه ذلك. نعم.
وأفضل ما يكون الأمير قائما،
هذا أيضا مما يجب حذف الخبر فيه. أخطب الأمير، أخطب ما يكون الأمير قائما، أخطب ما يكون الأمير قائما. فقائما هذا حال رأيت، ولا وهذا الحال قبله خبر محذوف. أخطب ما يكون الأمير حاصل قائما ها؟ إذا فحذف الخبر وجوبا. نعم. الجملة بعد إيش؟ كي المصادر ليس جمل، ليس جمل المصادر، لا يكون ليس جمل المصادر. مثلا تقول السفر وغدا، ها السفر مصدر وغدا ليس بإيش، ليس بحال. أو ماذا تقصد؟ لا يشترط، ليس كل مصدر جاء يجب أن يكون ما بعده حالا، إلا بحسب الأساليب. نعم. ها؟ ها أنت مثلا تريد أن تقول المصدر يعمل عمل فعله، إذا كان المصدر فعله متعديا فأضفت هذا المصدر إلى فاعله في المعنى، إذن فينتصب المفعول به بعد ذلك، كما في هذا المثال أكثر شربي السويق. الآن أضفت المصدر هو الشرب إلى الفاعل في المعنى وهو الياء، الياء هو الفاعل، إذن فبعد ذلك إذا جر هذا المصدر فاعله في المعنى ينصب بعد ذلك مفعوله وهو السويق. ولولا دفع الله الناس، فالدفع مصدر لشيء متعد وقد أضيف إلى فاعله في المعنى وهو الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك نصب المفعول به. وهذا معنى قول ابن مالك في الخلاصة، وبعد جره الذي أضيف له كمل بالنصب أو برفع عمله، تكمل عمله بالنصب بعد إضافته للفاعل، وتكمل عمله بالرفع بعد إضافته للمفعول به. ولعل هذا سيأتي لابن هشام في أواخر القطرة وكذا في إعمال المصدر.
ما بعده
حال، ولهذا كما تعرف الحال فضة، وليس في كل وقت يكون ما بعده حال، حسب الأساليب. هنا ما بعده حال، هنا أكثر شرب السويق ملتوتا، فملتوتا هنا حال ها؟ فليس للضابط مضطرد أن يكون ما بعده دائما حالا، لا، لكن تنظر إلى السياق وإلى الأسئلة أنواع الأساليب. نعم.
قال وأفضل ما يكون الأمير قائما تقديره حاصل أيوة. كان ملتوتا أو أيوة. قائما
أو قائما وعلى ذلك فقس. نعم.
مثل التنزيل يا شيخ، هل مثلا نكون مثلا حاصل فقط ولا حاصل إذا كان ملتوتا؟
لا إذا قلت حاصل تقول حال كونه ملتوتا لا بس، أو حاصل ملتوتا. إذا قلت حاصل سواء ذكرت قول بعد ذلك حال كونه أو لم تذكر، المهم حصل التقدير ما أدر.
نعم. عارف المنطقة ممكن نعم ما يضر. أيوة.
قال الرابعة بعد واو المصاحبة الصريحة.
أيوة.
كقولهم كل رجل وبيعته.
أيوة كل رجل وبيعته. والواو هنا واو للمصاحبة الصريحة. معناه أي معنى المصاحبة الصريحة أن معنى الواو هنا هو المصاحبة، يدل على أن هذا يصحب هذا، كل رجل وبيعته أي كل رجل مع بيعته، معناه هكذا. معنى الواو هنا بمعنى إيش؟ معنى الواو هنا المعية أو المصاحبة، أن نقدر مع هذا هو. ولذلك سيأتي لك عند بعض النحاة أنه ليس هناك شيء محذوف اسمه خبر، لأنهم يؤولونه بمع كل رجل وبيعته. نعم. فهذه الواو يسمونه واو المعية قاعدة، لكنه في للعطف، تفيد العطف في مع كونه للمعية. والعطف الحروف الحروف العاطفة تكون لكذا وكذا، قد يكون الحرف مثلا الفاو مثلا للعطف وللترتيب والتعقيد، فهذا هنا كذلك يفيد العطف والمصاحبة أو المعية، بحيث أنك تستطيع أن تضع بدلها لفظة مع فيستقيم الكلام. فمثل هذه الواو أي المبتدأ بعدها يكون خبره محذوفا وجوبا، أي كل رجل وضيعته مقترنان، فمقترنان هو الخبر المحذوف وجوبا. ما واو المعية؟ نعم. أيوه أيوة. هو يختلف عن هذا، لأن ذلك الشرط، ذلك الواو المعية التي يأتي بعده المفعول معه أن يكون قبل واو المعية في جملة فعلية أو فعل، فعل صريح أو فعل اسم فيه معنى الفعل أو حروفه، فيكون الواو، فتكون الواو واو المعية، ويكون ما بعده عندئذ منتصبا على المفعولية معه. تقول السرت والنيلة، ألا ترى نسيت جملة فعلية أو أنا سائر والنيلة، فلا بد من اشتراط وجود فعل قبل الواو التي ينتصب المفعول معه بعدها على المفعولية معه، لا بد من هذا الشرط. لكن هنا إذا قلت لنا كل رجل، رجل ما في فعل، ها وبيعته، رأيتها كل رجل وبيعته، يعني فكل رجل ما في لا فعل فيه، رأيتها ولا اسم فيه، ولا اسم فيه فيه معنى الفعل وحروفه لا يوجد، اذا فلا تقول وضيعته وضيعته، لا تنصب المفعول معه. هذا الفرق بينهما. نعم. اقرا.
قال أي كل رجل مع ضيعته مع ضيعته مقرونا.
ايوه نعم نعم. ما قبل ما بعد يكون موصول المفعولة معه. أيوه. يشترط فيه أن يتقدم قبل الواو فعل جملة فعلية، هذا الفعل فيه معنى الفعل وحروفه، أو اسم فيه معنى الفعل أو حروفه. هو تخلف. إذن فلا يكون فلا يكون الاسم بعد الواو هنا مفعولا معه. لذلك يقول مالك ينصب التالي الواو مفعولا معه في نحو السيري والطريقة مسرعة. سيري شف السير، هذا فعل. إذن فإذا قلت والطريقة، إذن تنصب الطريقة للمفعولة معه. رأيت؟ أما هنا كل رجل وضيعته، فإن الواو إن كان معناه المصابرة والمعية، لكن ما قبل الواو ليس هناك فعل، ثم ما بعد الواو أيضا بمثابة جملة، ها بمثابة جملة، والمفعول معه يشترط فيه يكون اسما مفردا. كل رجل وبيعته مقترنان، وبيعته بيعته ايش؟ مبتدأ، ومقترنان خبر. اذا فهذه جملة اسمية واقعة بعد الواو، والمفعول معه لا يكون جملة لا اسمية ولا فعلية، انما هو اسم مفرد. نعم.
والثاني
أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو أنا سائر والنيلة، أو سائر والطريقة. ألا ترى السائل؟ سائر اسم الفاعل، واسم الفاعل في قوة الفعل المضارع، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشتق اسم الفاعل، وهذه الأسماء يسمونها الصفات الصريحة، وهي تنفي قوة الفعل المضارع. أيوة. ها؟ أيوة. كل رجل وضيعته مقترنان. كل رجل مبتدا. ها؟ وضيعته مقترنان. هذا كله في مقام خبره. أيوة نعم. 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 اقرأ.
أي كل رجل مع ضيعته مقرونان.
أيوة.
والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعية.
شفت كيف هذا معنى الصراحة؟ هذا معنى إيش؟ الصراحة في الواو، أي تكون الواو صريحة في الدلالة على المعية، وهذا من نهج المعنى. المعنى تدل على هذا، وإلا فإن الواو قد تكون واوا عاطفة محضة لا اشتراك ولا مصاحبة فيه، وقد تكون الواو غير ذلك، قد تكون القسم وما شبه ذلك، لكن هنا فيه معنى العطف والمصاحبة، والمصاحبة أدلى وأظهر ما يكون في الواو، ما يكون في الواو هنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام. فيرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن له. وكان ربك قديرا. قال: النواسخ جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته. في الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، وهو ثلاثة أنواع. ما يرفع المبتدأ.
نعم. وهذا وجه تسميتها نواسخ، كون هذه الأفعال تنسخ حكم الابتداء، فينقل المبتدأ من الرفع على الابتداء إلى الرفع على الإسمية لها، وينصب الخبر فيرفع فيزيل ويزيل حكم الخبر في الرفع على الخبرية إلى النصب على أنه خبر لها. فهذا معنى النصب. نعم.
قال: وهو ثلاث أنواع. ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأقواتها. وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأقواتها. وما ينصبهما معا وهو ظن وأقواتها. ويسمى الأول من معمولي باب كان واسما وفاعلا.
من معمول ايش؟
من معمولي باب كان.
ايوه.
من معمولي باب كان اسما وفاعلا.
ايوه. اسما ايش؟
وفاعلا.
كده وفاعلا؟ ايوه. يعني كان يريد ان يقول اسما وهو فاعل، اي يشبه الفاعل، لا انه فاعل. عندما تدخل كان المبتدا والخبر تقول مثلا كان محمد مجتهدا، فمحمد في هذا المثال ليس فاعلا، انما يشبه الفاعل في الرفع، هذا مراده. رايت؟ ولانه اذا كان اسم وكان مرفوعا فهذا يدل على قوته، يدل ايش؟ على قوته في الجمله الكلاميه، لان الاصل في الجمله الكلاميه او في الجمله عموما عند النحاة ان تتركب الجمله من فعل وفاعل، أو من فعل ونائب فاعل، أو من مبتدأ وخبر، أي من مسند ومسند إليه. فهذا إذا حصل في الكلام يقال إن الجملة قد وجدت، أو إن الجملة الأركان الأساسية في الكلام قد وجد. فهكذا إذا قلت كان محمد مجتهدا، فإنك تسند كان إلى محمد. آيتها؟ فإذا أسندته إليه أشبه الفاعل، لكن ليس بفاعل. أشبه الفاعل فأنك أتلبس إلى إليه، والفعل مبني للمعلوم، والفعل إذا بني للمعلوم وأضيف إلى اسم بعده مرفوع كان فاعلا. إذا فعل هذا يشبه اسم كان الفاعل وليس بفاعل، وليس بفاعل، كما أن خبر كان يشبه المفعول به وليس بمفعول به، إنما الشبه من ناحية الإعراب الضبط الحركة. الفاعل مرفوع واسم كان مرفوع والمفعول به منصوب والخبر كان منصوب، فهذا هو معنى قوله فاعلا وإلا ليس بفاعل. نعم.
قال ويسمى الثاني خبرا ومفعولا.
شوف، يسمى الثاني خبرا ومفعولا، هذا على التشبيه بالمفعول به، لأن الجملة عندنا كان محمد مجتهدا وجدنا فيه مسند ومسند إليه، وما عدا المسند والمسند إليه يكون فضلة، والفضلة من علامته أن يكون منصوبا واسمه كان منصوب. إذا فأشبه الفضلة لأنه أخذ صفة وحكما من صفات وأحكام الفضلة وهو اللفظ. نعم.
قال ويسمى الأول من معمولي باب إن اسما والثاني خبرا.
أيوة، عكس ما تقدم، لأن إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان وأخواتها، على حد قولك في الخلاصة، لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، وهذا الذي بينه هنا. فاسم إن يكون منصوبا وخبره يكون مرفوعا. نعم. ها؟
أول من معمولي
إذا قلنا
إثنان
وثاني
خبر.
يعني
صحيح إثنان كما
أن كان إثنان وخبر. أيوة، لكن العكس هو العمل، العكس في العمل، العكس إيش في العمل، ليس كذا، العكس في العمل. لا اسم إن يقال اسم إن، ويقال كذلك أيضا اسم كان، لكن اسم كان واسم إن هل حكمهما واحد في الإعراب؟ إذا فهذا محل العكس. نعم. ولذلك قال ابن مالك كأن عكس ما لكان من عمل، العمل هو هنا يختلفان. نعم. نعم.
قال ويسمى الأول من معمولي باب، من معمولي باب ظن مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا.
أيوه، من معمولي باب إيش؟ ظن وأخواتها. هذه النواسخ كما سبق أن أشار إليها ابن هشام على ثلاثة أقسام: قسم ينسخ حكم المبتدأ والخبر فيرفع الاسم على أنه اسم المبتدأ على أنه اسم لها، وينسب الخبر على أنه خبر لها، هذا كان وأخواتها، عكس إن وأخواتها فتنصب الاسم وترفع الخبر. والقسم الثالث ما ينصبهما معا فيصير المبتدأ والخبر بعد أن كان عمدتين يصيران فضلتين، وذلك في ظن وأخواتها بعد أن تستكمل ظن وأخواتها فاعلها، فإن المبتدأ والخبر يصيران فضلتين. تقول ظننت محمدا مجتهدا، وهذا كما سبق قلنا لكم بأن المعتبر عند النحاة في الكلام أن يوجد فيه المعتبر لتركيب الكلام أو الأجزاء الرئيسية في الكلام وهو الفعل والفاعل، أو بعبارة أعم المسند والمسند إليه، وهذا إما فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل أو مبتدا وخبر، وما بعد ذلك في حكم الفضلة وإن لم يمكن الاستغناء عنه. فأنت الآن إذا قلت ظننت، هنا من ظننت فقط تركب الكلام لأنه فعل وفاعل، إذا ما بعده يكون في حكم الفضلة. ولذلك إذا قلت زيدا قائما فزيدا مبتدأ مفعول أول، ومجتهدا مثلا مفعول ثاني، أي فضلة ثاني، مع أنهما في الأصلي كانا عمدتين مبتدأ وخبر، أي مسند ومسند إليه، فلما جاء النسخ انتقل إلى الفضلة. أي نعم، هذا هو رغم أنه لا يمكن الاستغناء عنهما. وهكذا كثير من الفضلات أو بعض الفضلات تجدها فضلة في الاصطلاح ومنصوب، والنصب علامة الفضلة، النصب علامة الفضلة، ومع ذلك لا يستغنى عنه من ناحية المعنى. فلو قلت الآن ولا تمكم في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض وسكت، لا تمشي هذا خلاص، أنت لا تمشي الفعل والفاعل خلاص تكونت الجملة وحصل الكلام. في الأرض هذا كله تابع ليس بأساس الكلام، لكن لو سكت على هذا المعنى لا ليس بجيد، مخل، السكوت على هذا مخل. إذن ما بعده لا ولا تمشي في الأرض مرحا، ومرح الحال وهو فضلة، ومع كوني فضلة لا يمكن الاستغناء عنه عن هنا لما ترتب على الاستغناء عنه هنا من فساد المعنى. نعم.
قال والكلام الآن في باب كان.
أيوة.
وألفاظه ثلاثة عشرة لفظة. وهي على ثلاثة أقسام. واحد. قال ما يرفع المبتدا وينصب الخبر بلا شرط.
بلا شرط. أيوة.
وهي ثمانية.
فكونها تنصب أو تعمل هذا العمل بلا شرط دليل على أصالتها في هذا الباب، وهذا مضطرد في أكثر الأبواب. إذا رأيت الفعل أو الحرف يعمل هذا العمل الذي يختص له أو هو مختص به بدون شرط فهو متأصل في ذلك الباب، كما هو الشأن في هذه الثمانية. نعم.
قال وهي ثمانية. كان وأمسى وأصبح وأضحى وبات وضل وصار وليس.
وما يعمل هذا العمل
بشرط أن يتقدم عليه مثل أو شبهه، وهو أربعة. زال وفتئ وفرح وانفك. فالنفي نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين ولن نبرح عليه عاكفين. وشبهه هو النهي والدعاء تحوط قوله استمر ولا تزل
ذاكر الموت فانسانه ضلال مبين. لا تزل ذاكر الموت، لا تزل أنت، فأنت اسم تزال وذاكر خبرها. نعم.
قال والثاني كقوله ألا يسلم يا دار من،
ألا يسلم يا دار مين على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ألا يسلم يا دار مين على يا دار مين، تعرف مين اسم امرأة وهو مصروف، يا دار مين على البلا. ومين هذا هذا صاحبة شو اسمه غيلانة ذي الرمة، تعرفون غيلانة ذي الرمة، ها هذه صاحبتها. شوفوا الله.
قال وما يعمله بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية وهو دام، كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
هو أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، محل الشاهد دمت ما دمت حيا، فإن دام ما دامت ما المصدرية، ما المصدرية الظرفية سبقت داما، فدام تكون من أخوات كان. وهذه وما هذه يسمونها مصدرية ظرفية، هي مصدرية لأن مدخولها ينسبك في تأويل مصدر وظرف، أي يكون يشتمل التأويل لمدخول ما هذه على مصدر وظرف. ما دمت حيا تأويله مدة دوامي حيا، فمدة ظرف والدوام مصدر، يعني فهذا معنى قولهم مصدرية ظرفية، مدة الدوام حيا، فهذا هو الشرط فيه. أما لو لم تتقدم ما هذه الظرفية المصدرية لدامة فلا يكون من أخوات كان. تقول مثلا دم قرير العين، دم قرير العين، فالدم هنا ليس من أخوات كان، لما تقدم عليها نفي ما المصدرية الظرفية. إذا فكيف تعيب هنا دم قرير العين مثلا؟ فالدم في الأمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقدير أنت، وقرير العين حال، قرير حال وهو مضاف والعين مضاف إليه. نعم. ما دمت مدة دوامي، أيوة مدة دوامي حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا. إذا معناه لا بد منهما حتى يموت. نعم نعم.
يمكن تكون معنا فيه دوامي حيا، وسميت ما هذه المصدرية لأنها تقدر.
أيوة الآن يبينه ابن هشام رحمه الله، تقدر إيش؟
بالمصدر.
بالمصدر.
أيوة. الدوام.
أشوف هذا واحد.
وظرفية لأنها تقدر بالظرف وهو المدة.
وهو المدة. نعم. مدة.
فقط الزمن أو
لا الزمن.
الزمن
أيوة في هذا الزمن. نعم الزمن. نعم
يعني
لا بد أي لا بد. نعم بالاستقراء. نعم مدة جلوسي ما دمت جالسا مثلا. نعم
فقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء
عالم وجهول سليء جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. توسط هذا من أحكام هذه الأفعال الناسخة. نعم
نجد في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل كما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل. قال الله تعالى
على الفاعل وتوسط بين الفعل والفاعل. نعم
قال
وهذا وجه الشبه. نعم انتبه
لأن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل.
أيوة.
فما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل.
نعم
قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
أيوة.
أكان من الناس عجبا أن أوحينا. وقال حمزة وحف ليس البر أن تولوا وجوهكم في رفض البر.
أيوة.
فقال الشاعر
ليس البر أن تولوا وجوهكم. إذا نصبنا البر فأين اسم ليس أن تولوا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع اسم ليس. ليس البر توليتكم قبل المشرق المغرب. نعم.
وقال الشاعر فلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وقال الآخر لا طيب للعيش
ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. ما دامت لا طيبة العيش ما دامت منغصة لذاته. ما دامت منغصة، فمنغصة خبر توسط بين الفيل والدامة وبين ايش الاسم هو لذاته. هذا قول هذا الشاعر وتفهمون معناه. يقول العيش هذا ما في أيه ما فيها طيب. لماذا؟ لأني أتذكر أني إذا طالت بي الحياة كيفما كان إما إلى أحد أمرين، إما أن أموت وإما أن أكبر في السن، والهرم هو الطعن في السن بحيث أعجز أو كذا. فقال كل هذا ما دام كل هذا في الحياة فلا طيب للعيش. فائدة. وهذا يشبه قول أحدهم أيضا وهو المتنبي حكيم الشعراء يقول أشد الغم عندي في سرور تحقق عنه صاحبه انتقالا. أشد الغم عندي في سرور، أنت مسرور بأنك حي وكذا، لكن أنت تعرف أنك ستخرج من هذه الحياة أو من هذا السرور، مثلا تكون في نعمة أو في شيء كبير مثلا يتمتع بها الناس في الدنيا مثلا، فأنت لابد ستخرج منها. فكونك تعلم أنك ستخرج من هذا السرور يكون هذا غم، رأيت؟ ولذلك لا شيء كالإسلام، ولذلك جاء الإسلام لإسعاد البشرية. فالناس إذا عملوا بالشرع ورجعوا إلى الشرع مثل هذه الأمور هم لا تكون موجودة. هل تكون موجودة؟ لكن الذي لا يكون مسلما فربما يتغنى مثل هذه الشعار مآتي. وإن كنا نأخذ منه القواعد النحوية، لكن من ناهية قد يسمى من ناهية الشرع نقول الشر العزيز عالج مثل هذه الأشياء. الإنسان إذا استقام على شرع الله فهذا لا يضره شيء، بل هو يريد أن يموت في بعض الأحيان حتى يخرج من هذا العناء في الدنيا. الدنيا كله تعب كما قال أبو العلاء المعري، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد من هذا في التعب، أخرج منها تستري. لكن إذا خرجت إلى أين تذهب؟ إذا كان ذلك المذهب هو طيبا فهذا نقول خرج أو تتمنى تخرج، وإلى الخروج يكون من شر إلى أشر والعياذ بالله. ولذلك دائما اللسان كما قال هذا الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق يقول أجمع الناس العقلاء كلهم على أن الناس في الدنيا يسعون لطرد الهم. لطرد إيش؟ الهم. يعني ما معنى الهم؟ تهم مثلا أن ينصلح لي كذا أو أن أجد هذا، أحصل على هذا، أجد كذا، هذا طرد الهم. عائشة. لكن يقول كل هذا في هذه الدنيا لا يمكن أن تصل إلى طرد الهم تماما، بحيث لا تحتاج إلى أي شيء ولا تشكو أي شيء، لا يمكن هذا في الدنيا. إنما الذي يكون فيه طرد الهم تماما هو الآخرة، لو عملت للجنة فإنك بدخول الجنة طردت جميع الهموم. لكن إذا لم تدخل الجنة ما طردت الهموم، جميع الهموم. ولذلك قال العاقل حقا من يطلب الجنة، لأن مقاصد الناس في طرد الهم. والجنة هي المكان الوحيد الذي لا هم فيه، لكن سلعة الله غالية غالية، نسأل الله المعونة. نعم.
قال وعهد يدرس تويه،
أيوة عبد الله اسمه. نعم
أنه
عبد الله ابن جعفر بن دروس تويه. نعم
درست ويه.
نعم.
قال إنه منع تقديم خبر ليس، ومنع ابن معقل في ألفيته تقديم خبر دانا، وهما محدودان بما ذكرنا من الشواهد وغير وغيرها.
نعم.
المعطي
ذكره الألفية؟ لا عندي. هو هذا لكن لا عندي، ما أعرفه. العجب أن هذه الألفية لابن المعطي خلد ذكرها بسبب ذكر ابن مالك لها في مقدمة الألفية الخلاصة، وهذا يدل على إخلاص الرجل ابن مالك رحمه الله. ولذلك كتب الله البقاء والخلود بكتبه، والظاهر أنه لإخلاصه والله أعلم. سائقة الألفية ابن معطي وهو بسبق الحائز تفضيلا مستوجب الفناء الجميل، أي هذا العطف والإنصاف. إلى أن الأصل في المبتدأ أن يكون خبر مفردا، رأيت؟ إذا فاختلفوا على هذا في التقدير، فقالوا إما أن تكون مستقر على أو استقر على الاعتبارين. نعم.
قال شرحا أي ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى.
الظرف تعرفون معنى الظرف؟ الظرف هو الوعاء في لغة العرب، الوعاء أو الإناء اللي يتبع فيه الشيء، كما يقول بعضهم كأن خصيه من التبدل ظرف عجوز فيه خنت حنظلي، فيه خنت حنظلي ظرف عجوز أي إناء عجوز فيه خنت حنظلي. فالظرف هو الوعاء، لكنه في اصطلاح النحاة هو الجار والمجرور. قد يطلقون الظرف على الجار المجرور ويطلقون الجار المجرور على الظرف مثلا، وذلك أنهما مستويان في أنهما لا بد من إيقاع فعل فيهما. أنت الآن إذا قلت في البيت لا بد من عمل يقع فيه، سواء دخول أو ما أشبه ذلك أو وضع وما أشبه ذلك، إذن فيكون وعاء لإيقاع حدث فيه. فإذا ولذلك هم يشترطون أن يكون العامل الذي يقع في هذا الظرف الجار المجرور أن يكون فعلا وهو الحدث. أما الذوات فإنها مصدر هذه الأحداث الواقعة في هذا الجار المجرور. إذن فعلى هذا لا بد أن يكون العامل فيه فعلا، أو الأصل فيه يكون فعلا، ولا يعمل فيه الأسماء الجوامد. ولذلك لا يتعلق الظرف والجار المجرور بالأسماء التي هي الجوامد، لا، لكن قد تتعلق قد يتعلق باسم في قوة الفعل المضارع. ولذلك هنا إذا قلت الآن كما سبقا قلنا الأصل في المبتدا يكون اسما قويا ليس مشتقا، فعلى هذا لو جاء جار ومجرور بعده فاعلم أن هذا الجار المجرور أو الظرف إنما هو متعلق بمحذوف. زيد الركب أسفل منكم، فلا يمكن أن يكون الركب هو متعلق أسفل، لأن الركب ليس بفعل وليس لما هو في قوة الفعل. فلا بد أن يقدر هنا عامل هو اسم في قوة الفعل أو فعل صريح استقر أو مستقر. نعم.
قال ما يقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
هو هنا يا أخي الظرف يقع إيش؟ الظرف منصوب. لماذا نصب الظرف؟
لأنه وقع فيه فعل
مفعول. أي وقع فيه إيش؟ حدث. وقع هذا الحدث فيه، لكن لماذا اختاروا النصب؟ قد يقال من باب التلمس للعلل النحوية الظرف لا بد أن يكون متضمنا معنى فيه، لا بد أن يكون متضمن المعنى فيه، فإذا تضمن معنى فيه والصحة واستقام المعنى بتضمين معنى فيه هذا هو الظرف. لأنك إذا قلت الآن الركب أسفل منكم، التقدير الركب في أسفل منكم مثلا وفي أسفل منكم، إذن فلما حذف الجار المجرور انتصب، لأن النصب أخو الجر، النصب أخو الجر، وهذا سيأتيكم في بعض المباحث حتى هكذا، ولذلك يتقاربان في الحكم. الركب أسفل منكم أصلها الركب في أسفل منكم. نعم.
قال وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر. والأول
هذا الوجوب كما سبق أن أشرنا إليه، لأنهما لا يتعلقان باسم قوي أو باسم عين أو باسم عين أو باسم معنى. المبتدأ أو الجار المجرور، الجار المجرور والظرف الواقعان خبرا أو متعلقا بخبر، لو نظرت إليهما وحدهما لا يمكن أن يتعلقا بهذا الاسم الذي هو المبتدأ القوي في الاسمية، فلا بد من تقدير فعل او ما هو في قوة الفعل من المشتقات وهي الصفات الصريحة في اصطلاح النحاة. نعم.
قال والاول اختيار جمهور البصريين وحجتهم أن الحذف هو أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة.
هذا هو لعدم تعلق أو لعدم تعلق الظرف الجار بالاسم الصريح. نعم وهو المبتدأ. نعم.
والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا. والثاني اختيار لخفش والفارسي والزمخشري، وحجتهم أن المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف.
أي في لفظ الظرف. نعم. هذا اللي سبق أن أشر إليه ذكره الآن ابن هشام. نعم.
في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور. والأصل في العامل أن يكون فعلا.
ها الأصل في العامل أن يكون فعلا. نعم.
الله رحمه الرحيم قال رحمه الله تعالى: ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول فهم. قال: ينقسم الظرف إلى زمان ومكان، والمبتدأ إلى جوهر كزيد وعمر وعرض كالقيام والقعود. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض.
هذا الشرح شرحه. طيب، هو تكلم على الجوهر والعرض، وهذا الذي تكلم عليه وقسمه إلى جوهر وعرض سبق أن قلنا لكم بأن المبتدا يكون اسما، واسما متأصلا في الاسمية قويا في الاسمية. وسبق أن قلت أيضا بأن الاسم الذي يكون قويا في الاسمية هو إما اسم ذات أو اسم معنى وهو المصدر. واسم الذات واسم والمصدر هو الذي عناه بقوله جوهر، لأن هذين يقومان بأنفسهما ولا يحتاج لا يحتاجان إلى مكان يقومان فيه، فكل ما كان كذلك من الأشياء يسمونه جوهرا. إذن فالمبتدأ لابد يكون جوهرا، أي اسما قويا في الاسمية، ليس مشتقا وليس فعلا. نعم. ومثل بقوله القيام على بأن القيام عرض، لأن القيام لا يكون بنفسه إنما يكون في شيء في محل. نعم. أي أن الإنسان أو أي شيء آخر أو الذوات من الذوات هو الذي يوجد القيامة، وإذا القيام ما يوجد نفسه بنفسه فما كان كذلك فيسمونه عرضا. نعم. والله نعم قد يطرأ، لكنه حقيقته معروفة قبل الطروي. قد يطرأ معناه يذهب ويزول، وهذا معنى من معاني العرض، ما يذهب ويزول كالمرض، تقول مرض ثم يزول عنه المرض، إذا فهو عرض وطارئ يزول. نعم.
قال: فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض.
أيوة. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عنهما معا، عن الجوهر والعرض. تقول زيد أمامك والسفر غدا. والسفر غدا هو جعل العرض هنا، أو جعل نعم جعل المصدر وهو الاسم المعنى، جعله من قبيل العرض. رأيته جعله من قبيل إيش؟ العرض. لكن المصدر في الحقيقة يساوي الاسم أو يساوي اسم الذات الذي هو الجوهر عنده في القوة عند النخاب، يساويه تماما، لكن هو جعل المصدر عرضا. نعم. فتقول القيام مثلا كما ذكره ابن هشام، القيام على هذا عرض لأنه لا يكون بنفسه، يعني فتخبر عنه باسم المكان، فتقول القيام أو القتال غدا أو القيام الآن أو الذهاب غدا أو السفر غدا مثلا. نعم. أو السفر أو القتال أمامك مثلا، فتخبر باسم المكان هو أمامك عن العرض وهو القتال، لأن القتال مصدر. نعم.
تقول زيد أمامك.
يوسف هذا
أمامك.
زيد أمامك هذا جوهر، زيد جوهر، والإيش الخير أمامك هذا عرض. نعم. فأخبر باسم المكان عنهما. نعم.
العرض المكان ليس له ذات.
الإيش
ليس له ذات.
ما هو
العرض؟
ما لا يقوم بنفسه، ما لا يقوم بنفسه بل يكون في مكان يحل فيه دائما.
وإلا ما لا وجود له إلا في مكان.
قال وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر.
هذا هو. إن كان إيش زمانيا صح الإخبار به عن الجوهر أي عن اسم الذات دون العرض. ها؟
عن العرض دون.
إيش تقول؟ عن العرض دون الجوهر. أنا عكسته. صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر. إن كان إيش؟ إن كان زمانيا. ها؟ اقرأ اقرأ سيادة اقرأ. مثاله
تقول الصوم اليوم.
أيوة الصوم اليوم. اليوم هذا اسم الزمان أخبر به إيش؟ عن العرض. كما سبق أن قلت لكم هو جعل المصدر عندهم العرض لأن المصادر أحداث لا تكون بأنفسها بل تكون صادرة أيضا من الذوات وإن كان مصدرا. وقد تقدم أن قلنا بأن المصدر قوي كالاسم كالاسم في اصطلاح النحاة في القوة. إذا فهنا تقول الصوم ماذا قال في المثال الصوم اليوم. فاليوم اسم الزمان أخبر به عن الصوم وهو عرب أي مصدر. نعم نعم.
ولا يجوز زيدون اليوم.
أيوة لا يجوز الإخبار باسم الزمان عن اسم الذات باسم الزمان بالظرف بظرف الزمان عن اسم الذات. نعم
يعني إذا كان المصدر قوي كالاسم أنا لا يمكن أن نخبر عنه بظرف المكان. يعني يمكن أن نقول الصوم أمامك
أيوه الصوم أمامك لكن تأتي بكلمة أخرى غير الصوم مثلا تقول القتال أمامك مثلا. إذا فيجوز أن تقول هكذا تخبر باسم الذات باسم المكان عن المصدر وهو عرب الخطر أمامك. أيوه مثلا
نعم خالص
الجمهور أمامك
في هذا عرب.
لا ما خالفهم إنما هذا مخالفة في الاصطلاح فقط التسمية فعيثة. فهو أدخل التعبير عن هذين عن اسم الذات وعن اسم المعنى الذي هو المصدر أدخل التعبير عنهما مدخل المناطق هم يعبرون عنهما بهذا وإلا هو من ناحية اللفظ وإلى المعنى واحد ما خالفهم. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبر. نعم
قال فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك وجب تأويله فقولهم الليلة الهلال.
أيوه الليلة الهلال أي الإخبار باسم الزمان عن الذات. لو وجد ما ظاهر هذا وجب تأويله. الليلة اسم زمان ظرف والهلال اسم ذات يدل على ذات فالليلة هذا خبر مقدم والهلال مبتدأ مؤخر فوقع ظرف الزمان خبرا عن الجثة فهذا ظاهر ممتنع. فمثل هذا عنده أول أي الليلة طلوع الهلال فالطلوع الآن صار إيش صار إيش صار إيش عربا هو عرب كما تقدم لابن هشام لأنه مصدر فيكون عربا فيخبر باسم الزمان عنه ولا غضاضة في ذلك.
قال فهذا على حرف مضاف والتقدير الليلة طلوع الهلال الليلة طلوع الهلال
الليلة طلوع الهلال. نعم
قال أصل ويغني عن الخبر مرفوع وصف
هذا النوع الثاني من أنواع المبتدأ هذا النوع الثاني من أنواع المبتدأ. نعم
يغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاطن قوم سلمى قوم سلمى وما مضروب العمراني
العمراني
شرفا إذا كان مبتدأ إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على
معتمدا وصفا معتمدا. نعم
وصفا معتمدا على نفي او استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر. تقول اقائم الزيداني وما قائم الزيداني، فالزيداني فاعل بالوصف.
ايوه فاعل بالوصف، هذا هو. اذا قلت الان اقائم الزيداني، هذا هو النوع الثاني من انواع المبتدا. المبتدا قد يكون اسما صريحا او مؤولا به غير معتمد على شيء، اي لم يتقدم شيء، لا نفي ولا استفهام، هذا النوع الاول. وفي هذه الحاله المبتدا يكون مرفوعا وياتي بعده الخبر مرفوعا كذلك متمحضا في الخبريه، لا يسد مسد شيء، لا يسد مسد شيء اخر او لا يشترك في شيء اخر، كما هنا الان. فان الوصف المعتمد هذا مبتدا، وبعده مكتفا به، مكتفا به، اكتفى بهذا الوصف المعتمد وهو المبتدا، اكتفى به على انه مرفوع له، فاعل له او نائب فاعل، سد مسد الخبر، ولا يكون هذا الا اذا اعتمد. اذا فيكون المبتدا في هذه الحاله ينظر اليه من جهتين، تنظر اليه فتعتبره مسندا كما تعتبره مسندا اليه في آن واحد، مسندا لانه في قوة الفعل والفعل مسند، ولذلك بعده تقول فاعل، ما بعده تقول فاعل سد مسد الخبر، فهذا تعتبره مسندا، وتعتبر مسندا اليه على انه اعتمد على نفي او استفهام فصار مبتدا لذلك، ويكون ما بعده في محل رفع الخبر، لأنك تقول الذي بعد تقول فيه مرفوع فاعل مرفوع أو نائب فاعل مرفوع، ثم تقول بعد ذلك سد مسد الخبر. إذا فالمبتدأ في هذه الحالة متردد أو متصور فيه أن يكون مسندا ومسندا إليه في آن واحد. إذا لم يعتمد فلا، عند البصريين لا، لا يعتبر إذا كان الوصف غير معتمد على نفي أو استفهام لا يعتبر مبتدعا، وغالبا في مثل هذا يكون خبرا مقدما، كما في قوله خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مر فيه. خبير هذا وصف المشتق بنو لهب، بنو لهب هنا مبتدأ مؤخر، وخبير خبر مقدم، لأنه لم يعتمد على وصف، خلافا للكوفيين هم يجوزون اعتبار الوصف هنا هو خبير مبتدعا وإن لم يعتمد، وما بعده فاعل سد مسد الخبر. لكن الجيد أو الأجود ما ذهب إليه البصريون من اشتراط اعتماد الوصف المبتدعي على نفسنا واستفهام وما أشبه ذلك مما يجعل الوصف مبتدعا ويكون ما بعده فاعلا أو نائب فاعل سد مسد الخبر. نعم.
قال أقائم زيدان، قال تقول أقائم الزيداني وما قام الزيداني، فالزيداني فاعل بالوصف، والكلام مستغن عن الخبر لأن الوصف هنا في تأويل الفعل.
أيوة الوصف هنا في تأويل الفعل، والفعل مسند كما سبق قلت لكم، فهو مسند، والمسند إليه يأتي بعد الفعل وهو الفاعل والنائب للفاعل، ولذلك ما بعد هذا الوصف المعتمد يكون فاعلا أو نائب فاعل سد مسد الخبر. نعم.
قال في تأويل الفعل ألا ترى أن المعنى يقوم الزيداني وما يقوم الزيداني، والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه.
هذا هو.
قال وإنما مثلت بقاتل ومضروب ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو نائب الفاعل.
نعم نعم.
ومن شواهد النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما
إذا لم تكونا لي على من أوافق أو على من أقاطع. نعم.
قال ومن شواهد الاستفهام قوله أقاتل قوم سلمى أم نووا ضعنا
أي يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. نعم.
قال أفضل وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. شرحا قال يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل نحو زيد قائم وبأكثر كقوله
تعالى أكثر
أو بأكثر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما
ذو العرش المجيد
ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية المبتدآت أي وهو الودود وهو ذو العرش.
نعم.
وأجمعوا على عدم التعدد بمثل زيد شاعر وكاتب وفي نحو الزيد.
لماذا؟ للعطف. إنما يكون متعددا لو قلت زيد شاعر كاتب فيكون متعددا اثنان فيكون اثنين الخبر. أما إذا قلت زيد شاعر وكاتب إذا جيت بالواو فهذه الواو عاطفة ولا يكون باب تعدد الخبر بل عطفت هذا الثاني على الأول فكما نعم فلا تعدد عندئذ. نعم.
قال وفي نحو الكلدان شاعر وكاتب
كذلك أيضا لأنه يفرق كل خبر أو يعطى كل مبتدأ خبرا واحدا فلم يتعدد على التوزيع.
قال وفي نحو
هذا حلو حامض لأنهما في معنى واحد وهو مز والمز هو الشيء الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة يجمع بينهما ليس متمحضا للحلاوة ولا متمحضا للحموضة كانوا خليط من زمان. نعم. الرمان مبتدع وحلو حامد خبره مرفوع. نعم. نعم.
قال لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة.
أيوة.
أما الأول فلأن الأول خبر والثانية معطوف عليه. وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد.
هذا هو.
وأما الثالث لأن الخبرين في معنى الخبر الواحد إذ المعنى هذا مز. قال أصل وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. شرحا قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا. فالأول نحو في الدار زيد وقوله تعالى سلام هي وقوله وآية لهم الليل. وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين المبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة.
نعم. ايش هاي العبارة؟
قال فالأول نحو في الدار زيد.
أيوة.
وقوله تعالى سلام هي وآية لهم الليل. قال وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين المبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن نكرة بالمعرفة.
أيوة لأداء سلام. أيوة مثلا سلام هي لو قلت سلام مبتدأ وهي خبر مثلا هي الضمير والضمير والمعارف فتكون قد أخبرت بالمعرفة عن النكرة والأصل أن يكون المبتدأ أعرف من الخبر ويكون أصل في هذا رأيت. فلذلك لا يجوز مثلا في سلام هي أن تعرب سلام مبتدأ لما يلزم عليه من الإخبار عنه بالمعرفة وهذا ممتنع. نعم. نعم.
قال والثاني كقوله في الدار رجل وأين زيد.
ولذلك وفي إيش في إيش في إيش قبل في أمثلة تقدمت ما هي الأمثلة التي قبل وآية لهم الليل كذلك آية لو جعلت آية مبتدأ أين خبره ستكون الليل والليل معرفة فكيف تقع المعرفة خبرا للنكرة. وكذلك المثال الذي قبله في الدار رجل عيش في الدار إيش لا 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 في الدار رجل أليس هو هذا أيوه في الدار زيد هكذا
في الدار زيد، لو جعلت في الدار زيد، لو قلت في الدار مبتدا مثلا، وهو شبه جملة، وهذا وقوعه مبتدا فيه ما فيه. لو فرض أنك جعلته مبتدا فإن زيدا سيكون خبره، وهذا الخبر أعرف من المبتدا، ولذلك امتنع. فيكون هذه الأمثلة كلها يكون المقدم فيها هو الخبر والمبتدا مؤخر. نعم نعم جوازا، نعم جوازا، نعم يصح أن تقدم أن تقول زيد في الدار، والليل آية لهم في غير القرآن، هي سلام. ها؟ أيوة.
قال الثالث قولك في الدار رجل وأين زيد، وقولهم على التمر، على التمرة
مثلها زبدة.
وإنما وجد في ذلك
أيوة. هذه أمثلة أخرى تختلف عن الأمثلة السابقة الأول، الثلاث الأول. نعم
قال وقولهم على التمرة مثلها زبدا، وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة.
أيوة يقتضي التباس إيش الخبر في أي مثال؟ هذا أذكر المثال في الدار رجل يقتضي التباس إيش الخبر بالصفة. في الدار رجل، لو قلنا مثلا، لو قلنا رجل في الدار وقدمنا رجل، لالتبس الخبر بالصفة، لأنك إذا قلت رجل في الدار، في الدار هنا يكون مترددا بين أن يكون خبرا وبين أن يكون صفة، وكونه صفة أقوى، لأن طلب النكرة للوصف طلب حثيث. فإذا قلت في رجل في الدار، في الدار يكون صفة. لو وقفت على هذا يتوهم أنه خبر، وهو ليس بقوي في الخبريات في هذه الحالة، بل صفة. وإذا كان صفة أين الخبر؟ رجل في الدار جالس. فإذا قلت جالس هنا تم الخبر، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة. لكن إذا قلت رجل في الدار ما تمت الفائدة، لأن في الدار وصفت به رجل، فخرج الرجل رجل بذلك عن بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف، فصح عندئذ الإخبار عنه، ولا يصح الإخبار عنه بالشيء الذي أخرجه من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف، فلا بد من خبر بعد هذا الوصف، فتقول رجل في الدار جالس. يحتاج إيش؟ كيف تأويل؟ إيش تقصد بالتأويل؟ أيوة لا هنا لا بد من إظهاره، لا تقول فقط هذا التقدير. لو قلت رجل في الدار لا تسوغ الفداء هكذا، بل تأتي بي بالخبر، تقول رجل في الدار جالس، أو تؤخر المبتدا هذا فتقول في الدار رجل. فإذا قدمت الخبر في هذه الحالة جاز الابتداء بالنكرة، وإلا فلا، وإلا لابد من وصف النكرة حتى يخرج الوصف، لابد من وصف النكرة التي تريد أن تجعلها مبتدا، لابد أن تصفها أولا ثم تأتي بإيش بالخبر بعده. وسيأتي متى في أماكن جواز الابتداء بالنكرة أن من المسوغات للابتداء بالنكرة أن تكون النكرة موصوفة، أن تكون النكرة موصوفة. فإذا قلت رجل في الدار جالس فيكون من هذا القبيل، أي نكرة موصوفة وصفها سوغ الابتداء بها. نعم
قال قال وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة، فإن طلب النكر الوصف
لتختص به طلب حثيث. تعرفون الحثيث؟ ها؟ أيوة طلب، يعني الطلب. نعم إن شئت قلت بقوة، يعني طلب متتابع لا ينفق عن الطلب حتى يحصله، لأنه من الحث، من الحث والحظ على الشيء، وهو طلب الشيء بدون فتور، كان فيه إلحاح حتى يصل إليه. نعم
طيب. قال فلتزم تقديمه
دفعا لهذا التوهم، أي لهذا التوهم، أي ليس هو التوهم الحقيقي، أي لهذا التردد. ما تفهمون هذا؟ لأنك إذا قلت الآن رجل في الدار، فلفظة في الدار دائم بين أن يكون صفة وبين أن يكون خبرا. وذكرنا لكم آنفا أن كونه صفة أرجح. ولذلك قال ابن هشام فيما بعد: طلب النكرة للوصف طلب حثيث. إذن فهو يدور بين كونه وصفا وبين كونه خبرا، ولا يمكن أن يكون خبرا، لا يمكن أن يكون خبرا، لكن إذا جعلته خبرا تكون قد أخبرت عن النكرة. والنكرة ما هناك شيء يسوغ الابتداء به إلا هذا الوصف الذي جعلته خبرا، فإذا جعلته خبرا إذن لا يمكن أن يبتدأ بهذه النكرة أيضا. فوجب أن يكون أو ترجح أن يكون هذا الوصف أو أن يكون هذا الذي يتردد بين الوصفية وبين الخبرية، ترجح أن يكون وصفا. ينفع على هذا تأتي بالخبر إن أردت، عندئذ أن تقول مثلا زي رجل في الدار تقول جالس، فجالس يكون خبرا. نعم
مولود يعني رجل مولود، تقدير هذا يكون صفة.
أي يكون صفة، نعم يكون صفة ما تعلق به. نعم
فيبدل الخبر لكم. قال وفي الثاني إخراج ما له صد الكلام.
أيوه أين زيد، أين زيد مثلا، ليس هذا هو المثال؟ أين زيد، فأين هنا خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ ليست العلة في تقديم الخبر هنا هو العلة أو هي العلة في تقديم الخبر في المثال المتقدم، إنما علة تقديم الخبر هنا لأن الخبر وإن كان خبرا ورتبته التأخير لكنه من ألفاظ الاستفهام التي لها الصدارة، لابد تقدم نظرا لأن لها الصدارة، فتقول أين محمد، لا تقول محمد أين، محمد أين، هذا ليس في كلام العرب عائشة، لأنك أخرجت ما له صدر الكلام عن الصدرية ولم يرد بهذا السماع. نعم فهذه العلة،
لو أخذته تخرجه عن صدريته.
أيوه تخرج عن صدريته، وإذا أخرجته عن صدريته خرجت أي أيش، خرجت من كلام العرب. ولذلك تقدم لكم ما أدري في العش في الأجرومي أو في غيره أنه لا بد أن يكون هذا التركيب للكلام عندما كان يعرف الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بالوضع فسر بأن يكون هذا التركيب كما وضعه العرب. ولذلك أنا كنت أبين في بعض الدروس كذا أن هذا من ناحية التقديم والتأخير والضبط والشكل لآخر الكلمات، ومن ناحية معاني الكلمات أن تكون قد استعملت الكلمة هذه في المعنى الذي يعرف العرب هذا المعنى لهذه اللفظة به. إذن فأنت إذا قدمت هنا وقلت محمد أين، هذا ليس بحسب الوضع. فإذا لم يكن بحسب الوضع فليس بكلام، فالنهات يقول مثل هذا ليس بكلام. فإن قلت هو كلام نقول لا، لأنه يخالف قواعد العرب، إذن فليس بكلام. والسر في هذا هنا لأن له الصدارة، وإن كان خبرا ورتبة الخبر في الأصل التأخير، ما لم يعارض ذلك التأخير عارض آخر من وجوب صدريته، فهنا وجب أن يصدر أن أين، وإن كان خبرا لأن له الصدارة. ولأن هذا التقديم لكون الصدارة له لا ينافي كونه خبرا، ولا يؤثر على ابتداء المبتدأ، لا يؤثر فيه، إذن فيقدم وجوبا. نعم
قال وفي الثاني إخراج ما له صد الكلام.
نعم
قال وفي الثاني إخراج ما له صد الكلام وهو الاستفهام عن صدريته.
أشك عن صدريته.
قال وفي الثالث عود الضمير على متأخر لفظا
ورتبة. وما هذا الثالث؟ على التمرة مثلها زبدا. مثلها هذا هو المبتدأ المؤخر، أين خبره؟ على التمرة. وتجريد التمرة على التمرة، الخبر هنا مشتمل على ضمير يعود على المبتدأ، يعود إيش؟ على المبتدأ. فلو قدمنا المبتدأ وقلنا مثلها على التمرة، مثلها أي المبتدأ احتوى على الضمير يعود للخبر، هكذا نقول المبتدأ هنا احتوى واشتمل على ضمير يعود على الخبر، والخبر منزلته التأخير، والمبتدأ رتبته التقديم. فلو قدم المبتدأ مع هذا الضمير العائد إلى الخبر لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، والأصل في الضمير أن يعود على متقدم. فلو قلنا مثلها على التمرة، مثلها إيش؟ على التمرة. إذن فتكون أعدت الهاء على التمرة. وإعادة الضمير في مثل هذا إن صح مثلا أن تأتي بالضمير هذا الضمير يفسره ما بعده، أي أن ما بعده مرجع له، هذا لا يكون في فصيح الكلام إلا إذا كان المرجع تمييزا، إلا إذا كان المرجع تمييزا، كما في قولك ربه فتية، وهذا قليل آيته، أو كما في قوله أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، أعيدها نظرات. فالهاء هذه مرجعه إيش؟ إلى النظرات، ومتأخر عنه، لكن النظرات هنا تمييز. فهذا مثل هذا وارد من كثرة في كلام العرب، لأن المرجع هنا ليس بعمدة في الكلام، بل هو فضلة، لأن التمييز فضلة، رأيت؟ فليس كالمرجع الذي هو العمدة. فالمرجع العمدة الأصل فيها يتقدم ويأتي الضمير ويعود إليه. أما المرجع الفضلة فلا بأس في لغة العرب أن يكون هذا المرجع الفضلة متأخرا عن الضمير الذي يعود إليه، كما في هذا المثال. نعم، نكتفي بهذا.
كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. شرحا، وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه.
وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه، وهذا أصل مضطرد في جميع أبواب النحو. إذا حذف شيء فلا بد من دليل يدل على المحذوف، وإلا لم يجوز، لأن الحذف بدون دليل يؤدي إلى اللبس، وما كان كذلك لا يفعل. لكن إذا دل عليه دليل جاز حذفه. ولذلك تجد ابن مالك مثلا يقول في باب المبتدأ والخبر وحذف ما يعلم جائز، قال ما يعلم جائز. إذن فإذا لم يعلم لا يجوز حذفه، لأنه يؤدي إلى اللبس. نعم.
قال فالأول نحو قوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، أي هي النار.
فحذف هنا إيش؟ المبتدأ. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، أو من ذلك النار، أي هي النار. نعم، فحذف المبتدأ، والسياق يدل على حذفه. نعم.
وقوله تعالى سورة أنزلناها، أي هذه سورة.
أيوه، هذه سورة، فهذه هو المبتدأ وقد حذف، وسورة خبره. لذلك لو تأملت مليا وفي هذه الآية سورة أنزلناها، لا تستطيع أن تجعل السورة مبتدأ. لماذا؟ لأنه نكرة. حتى ولو قلت بأن أنزلناها يكون صفة له، ما الذي بعد هذه الصفة؟ وفرضناها، فليس هناك شيء بعد هذه الصفة. لو فرضنا أنك جعلتها صفات، ليس بعدها ما يدل على الخبرية. فهنا تعرف أن المبتدأ هو الذي حذف، هذه سورة أنزلناها. إذن فتكون جملة أنزلناها وفرضناها صفات لسورة، والمبتدأ محذوف. نعم.
قال والثاني كقوله تعالى أكلها دائم وظلها.
الثاني هو حذف الخبر، الخبر هنا محذوف، وظلها دائم، أو وظلها كذلك. ولعل هذا عند النحاة من باب الحذف من الثواني
لدلالة الأوائل عليه، لأن قولها أكلها دائم دائم تقدم ذكره وهو أول في الذكر، ثم قال وظلها، وما قال دائم، والسياق يدل على أنه يقصد دائم. إذن فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. ولعل من هذا القبيل أيضا قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، فحذف من الثاني لأنه تقدم النظير هذا المحذوف في الثاني في الأول، أسمع بهم وأبصر وأبصر بهم. نعم، لكن هنا حذف الخبر نعم من الثاني. وكل هذه من الأدلة على الحذف، إذا حذف شيء فلا بد من دليل يدل عليه، فوجوده في الأول دليل على أنه محذف في الثاني، وهذا المقصود. نعم.
قال أي دائم.
أيوه.
طيب، وقوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله.
شوف، أأنتم أعلم، أعلم هذا خبر، أم الله، الله مبتدأ، وأين خبره؟ حذف وهو أعلم لأنه ذكر في الأول. أأنتم أعلم أم الله، وهذا من الإيجاز الجميل اللطيف. نعم.
وقد سمع حذف كل منهما وبقاء الآخر قوله تعالى
وقد اجتمع حذف كل منهما
وبقاء الآخر.
عندك بقاء ولا بقائي؟
عندي
بقاء. لا، لا بد من أحدهما.
طيب،
أيش أيوه؟
وبقاء
نعم
وبقاء الآخر في قوله تعالى سلام قوم منكرون.
أيوه، سلام قوم منكرون. اجتمع حذف المبتدأ وحذف الخبر في وقت واحد في هذه الآية. التقدير قالوا فسلام قوم منكرون، سلام عليكم، ها، سلام مبتدأ والخبر حذف. ولماذا جاز الابتداء هنا بالنكرة؟ للدعاء، وإلا الأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد عند زيد النمرة، لكن جاز الابتداء به هنا بالنكرة لأنه دعاء. فسلام عليكم قوم منكرون، هذا إذا قلنا بأن سلام مبتدأ، أليس كذا؟ وقوم منكرون أي أنتم قوم منكرون، وحذف من الثاني المبتدأ وحذف من الأول الخبر. سلام عليكم، عليكم حذف هو الخبر، وفي قوله قوم منكرون حذف المبتدأ أي أنتم قوم منكرون. نعم. ها؟ يعني انما اذا فالدليل يا اخي قد يكون الدليل لفظيا وقد يكون معنويا وهكذا. نعم. وما تقدم قبل قليل من الادله هي ادله لفظيه، وذلك انه تقدم ذكر للمحذوف او نظير للمحذوف في الاول، فسوغ ذلك حذف هذا النظير في الثاني، وهذا لفظي، لكن هنا معنوي مبني على المعنى. نعم.
قال فسلام مبتدأ.
أيوة، شوف
حذف خبره. أي سلام عليكم.
نعم.
وقوم خبر حذف مبتدأه.
أيوة.
أي أنتم قوم.
قوم منكرون. ولعل هذا من بلاغة القرآن وإعجازه في النظم والتركيب، وهو كذلك ففيه درر كثيرة جدا يفتح الله على من شاء بمعرفة وإدراك هذه الدرر، لكن بعد إعمال الأسباب في كسب العلم ومعرفته. نعم، لأن عجائب القرآن لا تنتهي، لا تنتهي. نعم.
قال عطل ويجب حذف الخبر قبل جوابي لو
بأثري. لأن مفرده مفرد مسائله ما هو مسألة، فهو مؤنث، إذا فتذكر إيش العدد، تذكر العدد معه، فتقول أربع مسائل كما تقول أربع نسوة وعشر نسوة، بخلاف ما لو كان مفرد مذكرا فإنك تؤنث العدد فتقول عشرة رجال وهكذا. نعم، فهو أربع مسائل، كهذا ما أشار إليه ابن مالك كما سيأتي ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة. نعم.
قال أحدها قبل جواب لولا.
أيوة.
نحو قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين.
أيوة. أيوة. لولا أنتم لولا أنتم لولا أنتم اقرأ
لولا أنتم فردتمونا
فردتمونا جعل الخبر فردتمونا كونا خاصا لولا أنتم فردتمونا لكنا مؤمنين أي منعتمونا لكنا مؤمنين إذن فهناك من يمنع الناس عن الإيمان وما أكثرهم لولا أنتم لكنا مؤمنين ولذلك يجب أن تزال هذه الحوادث بين الناس وبين الإسلام وهذا من أسباب فرض الجهاد لأن القوة قوة الشر تعترض بين الناس وبين الحق فلو أزيلت هذه القوة بين الناس وبين الحق لا يعني لدخلوا في دين الله ولا آمنوا لكن ما دام هذه القوة موجودة فيه من الناس فلولا أنتم لكنا مؤمنين لولا أنتم صددتمونا ومنعتمونا والمنع يكون بأساليب شتى وبأمور كثيرة جدا لا سيما في هذه العصور والله المستعان. نعم. إذا فحرف لولا حرف امتناع لوجود حرف امتناع معناه حرف امتناع لوجود مبني على السكون لا محل له من الإعراب ولا يعمل عملا لكن يفيد هذا المعنى امتناع شيء لوجود غيره فوجود هؤلاء الكفار أو وجود هؤلاء المانعين عن الإيمان صار سببا في وجود في صراط هؤلاء عن الإيمان فهو حرف امتناع لوجود نعم امتنع إيمانهم لوجود هؤلاء الصادين المانعين نعم وأنتم مبتدع وخبره محذوف وجوبا تقديره صددتمونا إذا قدرته مفردا نعم إذا قدرته جملة وإذا قدرته مفردا لولا أنتم صادون نعم اقرأ
أي لولا أنتم صددتمونا عن الهدى
أيوة
بدليل أن بعده أنحن صددناكم
أيوة
الهدى بعد إذن
كانوا يريد يشير إلى أنه لماذا قدر الخبر بصددتمونا يعني يوجد في الآية ما يدل عليه فيما بعد ولذلك قدره بكون خاص صددتمونا وهو الصد أو بشيء خاص ليس بمطلق الوجود لولا أنتم أي صددتمونا لأنه ممكن أن يقدر بكون عام لولا أنتم موجودون مثلا على سبيل المثال لكنه هنا اختار أن يكون الخبر هنا شيئا خاصا لمجيء ذلك الشيء خاص في الآية بعد في سياق الآية فالقرآن يفسر بعضه بعضا وهو الأولى ومن أول المراتب للتفسير نعم
قال الثانية قبل جواب القسم الصريح نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي لعمرك يميني
أيوة. لعمرك يميني أو قسمي إذا فالخبر هو يميني أو قسمي هو المحذوف والعمر هو المبتدأ وهو الصريح في القسم أي لا يحتمل غير القسم وسيأتي للمصنف فيما لو احتمل المبتدأ القسم وغيره فإنه لا يجب حذف الخبر عندئذ أما إذا كان للقسم الصريح ولا يحتمل غيره فالخبر محذوف وجوبا لعمرك قسم فقسمي هو الخبر المحذوف نعم
واحترزت بالصريح عن
أيوة. نعم
عهد الله فإنه يستعمل قسما وغيره
وغيره
إنه يستعمل قسما وغيره تقول في القسم عهد الله لأفعلن
أيوة
وفي غيره عهد الله يجب الوفاء به
هذا هو فهو عهد الله هنا يجب الوفاء به الأخير ليس القصد به القسم ولكن في المثال الأول المراد بالعهد هنا القسم عهد الله لأفعلن بدليل اللام الموطئ للقسم لكن في المثال الثاني عهد الله يجب الوفاء به فالعهد هنا ليس صريحا للقسم لا يراد به القسم فلا يكون حكمه كحكم ما لو كان صريحا في القسم في عدم أو في وجود حذف الخبر فهنا يذكر الخبر، يجوز ذكر الخبر هنا. نعم.
قال الثالثة قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ.
يمتنع كونها خبرا،
كونها خبرا عن المبتدأ.
أه. نعم.
قولهم ضربي زيدا قائما.
أيوة ضربي زيدا قائما. نعم.
أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما. فحاصل خبر. وإذا ظرف من خبر مضاف مضاف إلى كانت تامة.
أيوة.
وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المخبر. وقائما حال منه. وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ.
لفساد المعنى لا يصح أن تقول الضربي زيد القائم على أن قائم خبر إيش؟ ها؟ لا لضربي. ها؟ لضربي، لأنك قلت ضربي زيدا، ضربي مبتدأ رأيت، وزيدا هذا مفعوله، لأن المصدر يعمل عمل فعله، وقائما هذا حال من المفعول به وهو زيد. ضربي زيدا حال كونه قائما، فلو رفعت قائما وقلت قائم فإنه لا أصلا يكون خبرا لفساد المعنى، فإن الضرب لا يكون قائما، إنما المضروب الذي هو زيد هو الذي يكون قائم، هو الذي يكون قائما. إذن فأصل التركيب أن يقال ضربي زيدا حاصل قائما، حاصل حال كوني قائما. لكن لماذا حذفوا الخبر هنا حقيقة ضربي زيدا حاصل؟ قالوا الحال والخبر بينهم مناسبات كثيرة، وكلها بمثابة الصفة من الصفات والنعود، فهنا تشابهت، فلتشابهها لو أظهرنا الخبر هنا وقلنا حاصل ثم قلنا قائما فيه تشابه من ناحية المعنى، وفي هذا تكثير للفظ ما يمكن أن يخفف منه، هكذا يعدل بعضهم. إذن فنقدره أحسن من أن نظهره، نقدر إيش الخبر فنقول ضربي زيدا قائما، لأننا نعرف لو قلنا قائما وحذفنا الخبر، حذف الخبر يدل عليه الدليل، وهو أن قائما هنا لا يصلح أن يكون خبرا، إذن فهذا يشير إلى الخبر المحذوف، لأن إذا جعلنا قائما حالا للمضروب، إذن فنبحث عن الخبر المبتدع للضرب فنجد أنه محذوف، تقديره حاصل إذا كان قائما أو قائما، إذا كان المضروب قائما. نعم. إذن فهذا من أماكن وجوب الحذف، وجوب الخبر من أماكن وجوب حذف الخبر وجوبا. نعم.
قال
نعم.
قال فلا تقول ضربي قائم.
ها. فلا تقول ضربي قائم. لماذا؟ لأن بفساد المعنى والإعراب تحت المعنى، كما قال ابن الأنباري في كتاب الإغراب في جدل الإعراب، الإعراب تحت المعنى. لأنك الآن إذا قلت ضربي قائم، الضرب كما سبق أن قال ابن هشام عرض، والعرض لا يقوم بنفسه، فكيف يكون مخبرا عنه؟ ضربي قائم، هل أنت ترى الضرب يذهب تقول هذا هو الضرب يذهب؟ شوف الضرب يذهب حتى تقول ضربي قائم، يعني فيفسد المعنى، لأن الضرب ما يقوم بالنفس، يقوم بمحل هو الجوهر، كما عبر سبقا عبر ابن هشام عنه، ولذلك فسد المعنى. إذا فلا بد تقول قائما، لأن قائما سيصير حالا للمضروب وهو زيد، ضربي زيدا قائما، أي ضربي لزيد حاصل حال كون زيد قائما، يعني ما أضربه إيش جالسا. ها؟ لمن؟
أضربه
أنا قائم. أضربه. لا لا، كل هذا لا يتأتى في هذا السياق، ضربي زيدا ها قائما، ها على أنك أنت إيش؟ أنت القائم، هو ممكن أن يكون، لكن في هذا السياق الأسلوب يأبى أن يكون حالا من الفاعل، إنما هو حال من المفعول به الذي هو زيد. نعم. نعم.
قال لأن الضرب لا يوصف بالقيام.
لأن الضرب لا يوصف بالقيام، لماذا؟ لكون الضرب عرضا يقوم بغيره ولا يستقل بنفسه.
نعم.
وكذلك أكثر وكذلك أكثر شربي السويق ملتوتا.
أكثر شربي أكثر هنا هو المبتدأ وأضيف إلى المصدر ها الذي هو شربي، وشربي هذا عامل في السويق ها عامل في السويق النصب ملتوتا، ملتوتا حال من المفعول به الذي هو السويق، حال للمفعول به الذي هو السويق ملتوتا أي أكثر شربي السويق حاصل وواقع حال كون السويق ملتوتا يعني مخلوطا من لته، لا تعرف اللت السويق ومنه اللات والعزة، لت السويق أي خلطه بشيء آخر. ما عندكم السويق؟ ما عندكم؟ ها؟ ما تدري؟ ايوه اصلنا الدقيق وكذا ايوه هذا هو ما ادري كيف تجهل هذا. نعم نعم هذا هو ملتوتا اي مخلوطا بشيء يطيبه ويزيد في ما نعم في مذاقه وما شبه ذلك. نعم.
وافضل ما يكون الامير قائما،
هذا ايضا مما يجب حذف الخبر فيه. اخطب الامير، اخطب ما يكون الامير قائما، أخطب ما يكون الأمير قائما، فقائما هذا حال رأيت، ولا وهذا الحال قبله خبر محذوف، أخطب ما يكون الأمير حاصل قائما ها فحذف الخبر وجوبا. نعم
يعني يا شيخ الجملة دائما تعمل مخارج
تكون حال، الجملة بعد ايش؟ كي المصادر ليس جمل، ليس جمل المصادر لا يكون ليس جبل مصادر، مثلا تقول السفر وغدا ها السفر مصدر وغدا ليس بإيش ليس بحال، أو ماذا تقصد؟ لا يشترط، ليس كل مصدر جاء يجب أن يكون ما بعده حالا إلا بحسب الأساليب. نعم ها ها أنت مثلا تريد أن تقول المصدر يعمل عمل فعله، إذا كان المصدر فعله متعديا فأضفت هذا المصدر إلى فاعله في المعنى إذن فينتصب المفعول به بعد ذلك، كما في هذا المثال أكثر شربي السويق، الآن أضفت المصدر هو الشرب إلى الفاعل في المعنى وهو الياء، الياء هو الفاعل، إذن فبعد ذلك إذا جر هذا المصدر فاعله في المعنى ينصب بعد ذلك مفعوله وهو السويق. ولولا دفع الله الناس، فالدفع مصدر لشيء متعد وقد أضيف إلى فاعله في المعنى وهو الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك نصب المفعول به، وهذا معنى قول ابن مالك في الخلاصة وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، تكمل عمله بالنصب بعد إضافته للفاعل وتكمل عمله بالرفع بعد إضافته للمفعول به، ولعل هذا سيأتي لابن هشام في أواخر القطرة وكذا في أعمال المصدر.
ما بعده؟
وما بعده حال، ولهذا كما تعرف الحال فضة وليس في كل وقت يكون ما بعده حال، حسب الأساليب هنا ما بعده حال هنا أكثر شرب السويق ملتوتا، فملتوتا هنا حال فليس للضابط مضطرد أن يكون ما بعده دائما حالا لا، لكن تنظر إلى السياق وإلى الأسئلة أنواع الأساليب. نعم.
قال وأفضل ما يكون الأمير قائما تقديره حاصل أيوة. إذا كان ملتوتا أو أيوة. قائما
أو قائما
وعلى ذلك فقس،
وعلى ذلك فقس. نعم
بس بالتنزيل يا شيخ، هل مثلا نكون مثلا حاصل فقط ولا حاصل إذا كان ملتوتا؟
لا إذا كنت حاصل تقول حال كونه ملتوتا لا بس، أو حاصل ملتوتا، إذا قلت حاصل سواء ذكرت قول بعد ذلك حال كونه أو لم تذكر المهم حصل التقدير ما يضر. نعم حاصل ملتوتا ممكن نعم ما يضر. أيوه.
قال الرابعة بعد واو المصاحبة الصريحة
أيوه
كقولهم كل رجل وضيعته،
أيوه كل رجل وضيعته، والواو هنا واو للمصاحبة الصريحة معناه أي معنى المصاحبة الصريحة أن معنى الواو هنا هو المصاحبة، يدل على أن هذا يصحب هذا، كل رجل وضيعته، أي كل رجل مع ضيعته، معناه هكذا. معنى الواو هنا بمعنى إيش؟ معنى الواو هنا المعية أو المصاحبة، أن نقدر مع، هذا هو. ولذلك سيأتي لك عند بعض النحاة أنه ليس هناك شيء محذوف اسمه خبر، لأنهم يؤولونه بمع، كل رجل وبيعته. نعم، فهذه الواو يسمونه واو المعية، فاعدة، لكنه في للعطف، تفيد العطف في مع كونه للمعية. والعطف الحروف العاطفة تكون لكذا وكذا، قد يكون الحرف مثلا أفعل فاو مثلا للعطف وللترتيب والتعقيد، فهذا هنا كذلك يفيد العطف والمصاحبة أو المعية، بحيث أنك تستطيع أن تضع بدلها لفظة مع فيستقيم الكلام. فمثل هذه الواو أي المبتدأ بعدها يكون خبره محذوفا وجوبا، أي كل رجل وضيعته مقترنان، فمقترنان هو الخبر المحذوف وجوبا. ما واو المعية؟ نعم أيوه ايوه هو يختلف عن هذا، لان ذلك الشرط، ذلك الواو المعية التي ياتي بعده المفعول معه، ان يكون قبل واو المعية جملة فعلية او فعل صريح او اسم فيه معنى الفعل او حروفه، فيكون الواو، فتكون الواو واو المعية، ويكون ما بعده عندئذ منتصبا على المفعولية معه. تقول السرت والنيلة، ألا ترى السرت جملة فعلية أو أنا سائر والنيلة، فلا بد من اشتراط وجود فعل قبل الواو التي ينتصب المفعول معه بعدها على المفعولية معه، لا بد من هذا الشرط. لكن هنا إذا قلت لأنه كل رجل، رجل ما في فعل وضيعته، رأيت كل رجل وضيعته، يعني فكل رجل ما في لا فعل فيه، رأيت، ولا اسم فيه، ولا اسم فيه معنى الفعل وحروفه لا يوجد، إذا فلا تقول وضيعته، لا تنصب المفعول معه. هذا الفرق بينهما. نعم، اقرأ.
قال أي كل رجل مع ضيعته، مع ضيعته مقرونا.
أيوه نعم نعم، ما بعد يكون موصول المفعولات معه. ايوه يشترط فيه ان يتقدم قبل الواو فعل جملة فعلية، هذا الفعل فيه معنى الفعل وحروفه، او اسم فيه معنى الفعل او حروفه، هو تخلف، اذن فلا يكون الاسم بعد الواو هنا مفعولا معه. لذلك يقول ابن مالك ينصب التالي الواو مفعولا معه في نحو السيري والطريقة مسرعة، سيري شفت السير، هذا فعل، اذا فاذا قلت والطريقة اذا تنصب الطريقة للمفعولة معه، فايتا. اما هنا كل رجل وضيعته، فان الواو ان كان معناه المصابة والمعية، لكن ما قبل الواو ليس هناك فعل، ثم ما بعد الواو ايضا بمثابة جملة، بمثابة جملة، والمفعول معه يشترط فيه يكون اسما مفردا، كل رجل وضيعته مقترنان، وضيعته ايش؟ مبتدا، ومقترنان خبر، اذا فهذه جملة اسمية واقعة بعد الواو، والمفعول معه لا يكون جملة لا اسمية ولا فعل، انما هو اسم مفرد. نعم،
والثاني
أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو أنا سائر والنيلة، أو سائر والطريقة، ألا ترى السائل، سائر اسم الفاعل، واسم الفاعل في قوة الفعل المضارع، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبه باسم الفاعل، وهذه الأسماء يسمونها الصفات الصريحة، وهي في قوة الفعل المضارع. أيوه كل رجل وضيعته مقترنان. كل رجل مبتدا وضيعته مقترنان هذا كله في مقام خبر. أيوة نعم 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 اقرأ.
أي كل رجل مع ضيعته مقرونان.
أيوة.
والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعية.
شفت كيف هذا معنى الصراحة؟ هذا معنى إيش؟ الصراحة في الواو، أي تكون الواو صريحة في الدلالة على المعية، وهذا من نهج المعنى. المعنى تدل على هذا، وإلا فإن الواو قد تكون واوا عاطفة محضة لا اشتراك ولا مصاحبة فيه، وقد تكون الواو غير ذلك، قد تكون القسم وما شبه ذلك، لكن هنا فيه معنى العطف والمصاحبة، والمصاحبة أدلى وأظهر ما يكون في الواو، ما يكون في الواو هنا. نعم اكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام. فيرفعن المبتدأ اسما لهن، وينصبن الخبر خبرا لهن له. وكان ربك قديرا. شرفا. قال: النواسخ جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته. في الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، وهو ثلاثة أنواع. ما يرفع المبتدأ.
نعم، وهذا وجه تسميتها نواسخ، كون هذه الأفعال تنسخ حكم الابتداء، فينقل المبتدأ من الرفع على الابتداء إلى الرفع على الإسمية لها، وينصب الخبر فيرفع فيزيل ويزيل حكم الخبر في الرفع على الخبرية إلى النصب على أنه خبر لها، فهذا معنى النسخ. نعم.
قال: وهو ثلاث أنواع. ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأقواتها. وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأقواتها. وما ينصبهما معا وهو ظن وأقواتها. ويسمى الأول من الأول معا، ويسمى الأول من معمولي باب كان واسما وفاعلا.
من معمول ايش؟
من باب معمولي باب كان.
بابي ولا
باب
كان. ايوه.
من معمولي باب كان اسما وفاعلا.
ايوه. اسما ايش؟
وفاعلا.
كذا وفاعلا. ايوه، يعني كان يريد ان يقول اسما وهو فاعل، اي يشبه الفاعل، لا انه فاعل. عندما تدخل كان المبتدأ والخبر تقول مثلا كان محمد مجتهدا، فمحمد في هذا المثال ليس فاعلا، إنما يشبه الفاعل في الرفع، هذا مراده. رأيت؟ ولأنه إذا كان اسم وكان مرفوعا فهذا يدل على قوته، يدل إيش؟ على قوته في الجملة الكلامية، لأن الأصل في الجملة الكلامية أو في الجملة عموما عند النحاة أن تتركب الجملة من فعل وفاعل، أو من فعل ونائب فاعل، أو من مبتدأ وخبر، أي من مسند ومسند إليه. فهذا إذا حصل في الكلام يقال إن الجملة قد وجدت، أو إن الجملة الأركان الأساسية في الكلام قد وجد. فهكذا إذا قلت كان محمد مجتهدا، فإنك تسند كان إلى محمد، رأيتها؟ فإذا أسندته إليه أشبه الفاعل، لكن ليس بفاعل، أشبه الفاعل، فأنك أسندت فعلا إليه، والفعل مبني للمعلوم، والفعل إذا بني للمعلوم وأضيف إلى اسم بعده مرفوع كان فاعلا. إذا فعل هذا يشبه اسم كان الفاعل وليس بفاعل، كما أن خبر كان يشبه المفعول به وليس بمفعول به، إنما الشبه من ناحية الإعراب الضبط الحركة. الفاعل مرفوع واسم كان مرفوع والمفعول به منصوب وخبر كان منصوب، فهذا هو معنى قوله فاعلا وإلا ليس بفاعل. نعم.
قال ويسمى الثاني خبرا ومفعولا.
شوف يسمى الثاني خبرا ومفعولا، هذا على التشبيه بالمفعول به، لأن الجملة عندنا كان محمد مجتهدا وجدنا فيه مسندا ومسند إليه، وما عدا المسند والمسند إليه يكون فضلة، والفضلة من علامته أن يكون منصوبا واسم كان منصوب، إذا فأشبه الفضلة لأنه أخذ صفة وحكما من صفات وأحكام الفضلة وهو اللفظ. نعم.
قال ويسمى الأول من معمولين باب إن اسما والثاني خبرا.
أيوه عكس ما تقدم، لأن إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان وأخواتها على حد قولي في الخلاصة، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، وهذا الذي بينه هنا، فاسم إن يكون منصوبا وخبره يكون مرفوعا. نعم. ها؟
أول من معمولية
قلنا إثمان
وثاني خبر.
يعني فقير إثمان
كما
الأمر أن
كان
إثم
وخبر.
أيوة، لكن العكس هو العمل، العكس في العمل، العكس إيش في العمل؟ ليس كذا، العكس في العمل. لا اسم إن يقال اسم إن ويقال كذلك أيضا اسم كان، لكن اسم كان واسم إن هل حكمهما واحد في الإعراب؟ إذن فهذا محل العكس. نعم. ولذلك قال ابن مالك كأن عكس مالك كان من عمل، العمل هو هنا يختلفان. نعم. نعم.
قال ويسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا.
أيوه من معمولي باب إيش؟ ظن وأخواتها. هذه النواسخ كما سبق أن أشار إليها ابن هشام على ثلاثة أقسام، قسم ينسخ حكم المبتدا والخبر فيرفع الاسم على أنه اسم المبتدا على أنه اسم لها وينسب الخبر على أنه خبر لها، هذا كان وأخواتها، عكس إن وأخواتها فتنصب الاسم وترفع الخبر. والقسم الثالث ما ينصبهما معا فيصير المبتدا والخبر بعد أن كان عمدتين يصيران فضلتين، وذلك في ظن وأخواتها بعد أن تستكمل ظن وأخواتها فاعلها فإن المبتدا والخبر يصيران فضلتين، تقول ظننت محمدا مجتهدا. وهذا كما سبقا قلنا لكم بأن المعتبر عند النحاة في الكلام أن يوجد فيه المعتبر بتركيب الكلام أو الأجزاء الرئيسية في الكلام وهو الفعل والفاعل، أو بعبارة أعم المسند والمسند إليه، وهذا إما فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل أو مبتدأ وخبر، وما بعد ذلك في حكم الفضلة وإن لم يمكن الاستغناء عنه. فأنت الآن إذا قلت ظننت، هنا من ظننت فقط تركب الكلام لأنه فعل وفاعل، إذن ما بعده يكون في حكم الفضلة. ولذلك إذا قلت زيدا قائما فزيدا مبتدأ مفعول أول ومجتهدا مثلا مفعول ثاني، أي فضلتان، مع أنهما في الأصل كانا عمدتين مبتدأ وخبر أي مسند ومسند إليه، فلما جاء النسخ انتقلا إلى الفضلة. أي نعم هذا هو، رغم أنهما لا يمكن الاستغناء عنهما. وهكذا كثير من الفضلات أو بعض الفضلات تجدها فضلة في الاصطلاح ومنصوب، والنصب علامة الفضلة، النصب علامة الفضلة، وما ذلك لا يستغنى عنه من ناحية المعنى. فلو قلت الآن ولا تمكم في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض وفكت لا تمشي هذا خلاص أنت لا تمشي الفعل والفاعل خلاص تكونت الجملة وحصل الكلام في الأرض هذا كله تابع ليس بأساس في الكلام لكن لو سكت على هذا المعنى لا ليس جيد مخل السكوت على هذا مخل إذا ما بعده لا ولا تمشي في الأرض مرحا ومرح الحال وهو فضلة ومع كوني فضلة لا يمكن الاستغناء عنه عن هنا لما ترتب على الاستغناء عنه هنا من فساد المعنى نعم
قال والكلام الآن في باب كان وألفاظه ثلاثة عشرة لفظة وهي على ثلاثة أقسام واحد قال ما يفعل المبتدا وينصب الخبر بلا شر
بلا شر أيوه
وهي ثمانية
فكونها تنصب أو تعمل هذا العمل بلا شرط دليل على أصالتها في هذا الباب وهذا مضطرد في أكثر الأبواب إذا رأيت الفعل أو الحرف يعمل هذا العمل الذي يختص له أو هو مختص به بدون شرط فهو متأصل في ذلك الباب كما هو الشأن في هذه الثمانية نعم
قال وهي ثمانية كان وأمسى وأصبح وأضحى وبات وظل وصار وليس
وما يعمل هذا العمل
بشرط أن يتقدم عليه مثل أو شبهه وهو أربعة زال وفتئ وفرح وانفك فالنفي نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين ولن نبرح عليه عاكفين وشبهه هو النهي والدعاء فهو كقوله استمر ولا تزل
ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين لا تزل ذاكر الموت لا تزل أنت فأنت اسم تزال وذاكر خبرها نعم
قال والثاني كقوله ألا يسلمي يا دار من
ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر ألا يسلمي يا دار مي على يا دار مي تعرف ميا اسم امرأة وهو مصروف يا دار مي على البلا ومي هذا هذا صاحبة شو اسمه غيلانة ذي الرمة تعرفون غيلانة ذي الرمة ها هذه صاحبتها شوفوا الله
قال وما يعمله بشرط أن يتقدم عليه مع المصدرية الظرفية وهو دام كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
هو أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا محل الشاهد دمت ما دمت حيا فإن دام ما دامت ما المصدرية ما المصدرية الظرفية سبقت داما فدام تكون من أخوات كان وهذه وما هذه يسمونها مصدرية ظرفية هي مصدرية لأن مدخولها ينسبك في تأويل مصدر وظرف أي يكون يشتمل التأويل لمدخول ما هذه على مصدر وظرف ما دمت حيا تاويله مدة دوامي حيا فمدة ظرف والدوام مصدر يعني فهذا معنى قولهم مصدرية ظرفية مدة الدوام حيا فهذا هو الشرط فيه. أما لو لم تتقدم ما هذه الظرفية المصدرية لدامة فلا يكون من أخوات كان. تقول مثلا دم قرير العين، دم قرير العين، فالدم هنا ليس من أخوات كان لما تقدم عليها نفي ما المصدرية الظرفية. إذن فكيف تعرف هنا دم قرير العين مثلا؟ فالدم في الأمر مبني السكون وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقدير أنت، وقرير العين حال، قرير حال وهو مضاف والعين مضاف إليه. نعم. ما دمت مدك دوامي، أيوه مدك دوامي حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة مدك دوامي حيا. إذا معناه لا بد منهما حتى يموت. نعم نعم.
يمكن تكون معنا فيه دوامي حية، وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر.
أيوة الآن يبينه ابن هشام رحمه الله، تقدر إيش؟
بالمصدر.
بالمصدر.
أيوة. دوام.
أشوف هذا واحد.
وظرفية لأنها تقدر بالظرف وهو المدة.
وهو المدة. نعم. مدة. لا الزمن، ايوه في هذا الزمن. نعم الزمن. نعم اي لابد لابد. نعم بالاستقراء. نعم مدة جلوسي لا دمت جالسا مثلا. نعم
فقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء
عالم وجهول سليء جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. توسط هذا من احكام هذه الافعال الناسخه. نعم
في هذا الباب ان يتوسط الخبر بين الاسم والفعل كما يجوز في باب الفاعل ان يتقدم المفعول على الفاعل. قال الله تعالى
على الفاعل وتوسط بين الفعل والفاعل. نعم
قال
وهذا وجه الشبه. نعم انت قلت
باب ان يتوسط الخبر بين الاسم والفعل.
ايوه
كما يجوز في باب الفاعل ان يتقدم المفعول على الفاعل.
نعم
قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
ايوه
أكان من الناس عجبا أن أوحينا. وقال حمزة وحفص ليس البر أن تولوا وجوهكم في نقد البر.
أيوة.
فقال الشاعر
ليس البر أن تولوا وجوهكم. إذا نصبنا البر فأين اسم ليس أن تولوا؟ أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع اسم ليس. ليس البر توليتكم قبل المشرق والمغرب. نعم
وقال الشاعر فلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وقال الآخر لا طيب للعيش
ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم. ما دامت لا طيبة العيش ما دامت منغصة لذاته. ما دامت منغصة، فمنغصة خبر توسط بين الفعل هو دام وبين ايش الاسم هو لذاته. هذا قول هذا الشاعر وتفهمون معناه. يقول العيش هذا ما فيها طيب. لماذا؟ لأني أتذكر أني إذا طالت بي الحياة كيفما كان إما إلى أحد أمرين، إما أن أموت وإما أن أكبر في السن، والهرم هو الطعن في السن بحيث أعجز أو كذا. فقال كل هذا ما دام كل هذا في الحياة فلا طيب للعيش. فعيت. وهذا يشبه قول أحدهم أيضا وهو المتنبي حكيم الشعراء يقول أشد الغم عندي في سرور تحقق عنه صاحبه انتقالا. أشد الغم عندي في سرور، أنت مسرور لأنك حي وكذا، لكن أنت تعرف أنك ستخرج من هذه الحياة أو من هذا السرور، مثلا تكون في نعمة أو في شيء كبير مثلا يتمتع بها الناس في الدنيا مثلا، فأنت لابد ستخرج منها. فكونك تعلم أنك ستخرج من هذا السرور يكون هذا غم، رأيت؟ ولذلك لا شيء كالإسلام، ولذلك جاء الإسلام لإسعاد البشرية. فالناس إذا عملوا بالشرع ورجعوا إلى الشرع مثل هذه الأمور هم لا تكون موجودة، هل تكون موجودة؟ لكن الذي لا يكون مسلما فربما يتغنى مثل هذه الشعار مآتي، وإن كنا نأخذ منه القواعد النحوية، لكن من ناهية قد يسب من ناهية الشرع نقول الشر العزيز عالج مثل هذه الأشياء. الإنسان إذا استقام على شرع الله فهذا لا يضره شيء، بل هو يريد أن يموت في بعض الأحيان حتى يخرج من هذا العناء في الدنيا. الدنيا كله تعب كما قال أبو العلاء المعري، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد داخل من هذا في التعب، اخرج من هذا تستريح. لكن إذا خرجت إلى أين تذهب؟ إذا كان ذلك المذهب هو طيبا فهذا نقول خرج أو تتمنى تخرج، وإلى الخروج يكون من شر إلى أشر والعياذ بالله. ولذلك دائما الإنسان كما قال هذا الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق يقول أجمع الناس العقلاء كلهم على أن الناس في الدنيا يسعون لطرد الهم. لطرد إيش؟ الهم. يعني ما معنى الهم؟ تهم مثلا أن ينصلح لي كذا، أو أن أجد هذا، أحصل على هذا، أجد كذا، هذا طرد الهم عائشة. لكن يقول كل هذا في هذه الدنيا لا يمكن أن تصل إلى طرد الهم تماما، بحيث لا تحتاج إلى أي شيء ولا تشكو أي شيء، لا يمكن هذا في الدنيا. إنما الذي يكون فيه طرد الهم تماما هو الآخرة، لو عملت للجنة فإنك بدخول الجنة طردت جميع الهموم. لكن إذا لم تدخل الجنة ما طردت الهموم، جميع الهموم. ولذلك قال العاقل حقا من يطلب الجنة، لأن مقاصد الناس في طرد الهم. والجنة هي المكان الوحيد الذي لا هم فيه، لكن سلعة الله غالية غالية، نسأل الله المعونة. نعم.
قال وعن ابن دروس تويه،
أيوة عبد الله اسمه، نعم،
أنه
عبد الله ابن جعفر بن دروس تويه، نعم
دروس تويه،
نعم فتحتا، نعم ايوه.
قال انه منع تقديم خبر ليس، ومنع ابن معطل في ألفيته تقديم خبر دام، وهما محدودان بما ذكرنا من الشواهد وغيرها.
نعم.
المعطل
يذكره الألفية؟ لا عندي ألفية. ايوه هو هذا، لكن لا عندي، ما اعرفه. العجب أن هذه الألفية لابن المعطي خلد ذكرها بسبب ذكر ابن مالك لها في مقدمة الألفية الخلاصة، وهذا يدل على إخلاص الرجل ابن مالك رحمه الله. ولذلك كتب الله البقاء والخلود بكتبه، والظاهر أنه لإخلاصه والله أعلم. سائقة الألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب الفنائي الجميلة، أي هذا العطل والإنصاف.